بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة لكتاب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدرس السادس.
قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له،
آمين وإياك،
ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين يا أرحم الراحمين،
اللهم آمين وإياك.
قال: التحزب. والتحزب هو التجمع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو السبب الثاني من الأسباب التي تؤدي إلى تفرقة المسلمين والخروج عن جماعة المسلمين. فالبارحة أخذنا أول سبب من هذه الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين، وهو الاجتماعات السرية، وتكلمنا عليها في حينه. واليوم نأخذ السبب الثاني من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين. هذا السبب هو التحزب، فاستعن بالله.
قال رحمه الله تعالى: والتحزب هو تجمع على شيء معين يقال للجماعة من الناس حزب. قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون.
التحزب هو التجمع على شيء معين يقال للجماعة من الناس حزب، كما قال الله جل وعلا: كل حزب بما لديهم فرحون، يعني كل طائفة، كل جماعة اجتمعت على شيء معين وتحزبت له عليه وله فهم حزب. فالتجمعات الحزبية متعددة: حزب الإخوان، حزب التحرير، حزب كذا، حزب كذا إلى آخره. هؤلاء اجتمعوا على مبادئ اتخذوها لهم طريقا يسيرون فيه ومذهبا يرتضونه، فاجتمعوا عليه ووالوا فيه وعادوا فيه فهم حزب. وهكذا كل من سار على هذا النحو وعلى هذا النهج، فهذا التحزب يؤدي إلى التفرق. كل حزب في ناحية، وكل طائفة في ناحية، وكل جماعة في ناحية، فيخرجون عن جماعة المسلمين كما قلت لكم: حزب كذا، حزب كذا، حزب كذا، كلها مفارقة لجماعة المسلمين، مفرقة للمسلمين. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا العمل الذي يؤدي بنا إلى هذه النتيجة المشؤومة، وهي مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتحزب قد يكون محمودا وقد يكون مذموما.
نعم.
فالمحمود ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم بإمام ظاهر.
هذا هو يريد الآن أن يبين أنه ليس هذا الكلام على الإطلاق، فهناك تحزب محمود، وهذا التحزب المحمود هو الأصل، وهم جماعة المسلمين الذين انتظمهم إمام يقومون بأمر الله وشرعه ودينه ويجتمعون على الهدى ويتعاونون على البر والتقوى. هؤلاء هم الجماعة الذين تقدم ذكرهم في الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى جميعا ورضي عنهم. هذا هو الحزب الأم، هذه الجماعة هي الجماعة الوحيدة، وما عداها هو الفرق، وتسمى حزب، حزب الله، كما قال جل وعلا: أولئك حزب الله، على أن حزب الله هم المفلحون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء هم حزب الله الذين قال الله تعالى فيهم، قال الله فيهم: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
حزب الله المفلحون هم الذين اجتمعوا وسمعوا للأئمة وأطاعوا، اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا عليها وارتضوها لأنفسهم طريقا ومنهجا، كما قالت صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. متى؟ عند حصول الاختلاف وعند حصول الافتراق. فأما عند حصول الاختلاف فقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فهؤلاء عند الاختلاف ليس لهم مرجع إلا الكتاب والسنة، وعند الافتراق لزموا طريقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على السنة وفارقوا البدعة وتركوا الفرقة وأهلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية أخرى: الجماعة. فهم مجتمعون غير متفرقين ولا متحزبين إلا لكتاب الله وسنة رسوله، فهم حزب الله، هم الجماعة، لأنهم اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وباينوا الأحزاب الضالة وتركوا الفرق الهالكة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجماعة هي جماعة المسلمين التي استقامت على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركت ما سلكه هؤلاء من الطرائق والأهواء المضلة. فلما اجتمعوا قيل لهم الجماعة، ولما أخذوا في اجتماعهم هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم أهل السنة، فهم أهل السنة والجماعة، ومن عداهم فهم أهل البدعة والفرقة، متفرقون مفارقون، مفارقون للجماعة متفرقون فيما بعد فيما بينهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحزب، حزب الله تبارك وتعالى، ما هو حزب الله هذا الذي يسمي نفسه حزب الله كذبا وزورا وبهتانا، هذا حزب اللات، ما هو حزب الله الذي جاء ظهر في لبنان مع حسن نصر الله وجماعته، ليس بحسن وليس بناصر لله، بل هو على ضلال وانحراف على مذهب إيران، طائفة الروافض هؤلاء الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويطعنون في القرآن بأنه ناقص، كيف نجتمع معهم؟ وهذا من الكذب والدجل على الناس. فإن العبرة ليست بالأسماء والعبرة بالحق، إنما العبرة بالحقائق. فحزب الله هذا اللبناني هذا حزب الشيطان، له ليس بحزب لله، لأنه على طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غير الطريق التي كان عليها أصحابه خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ليس على طريقتهم. لو كان على طريقتهم لبجلوا أبا بكر وعمر، فإن علي رضي الله عنه وأرضاه وأعلى في الجنة درجته ومثواه كان يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترين. هذا قول أمير المؤمنين عمر علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا قوله قد صح عنه وشاع وذاع وروي من طرق كثيرة نحو من 40 طريقا أنه كان يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر إلا جلدته حد المفترين. فهل هؤلاء شيعة لعلي؟ كذابون والله، ليسوا بشيعة لعلي رضي الله عنه، وإنما هو أعداء له، وإنما هم أعداء له، لو كانوا شيعة له للزموا طريقته رضي الله عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى جرت سنته وطريقته سبحانه وتعالى في الكذاب أنه يفضحه جل وعلا. فحزب الله هم الجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم عند الاختلاف لا يردون إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله، وعند الافتراق يتمسكون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فواجب المسلم أن يلزم هذا الحزب وأن يدافع عنه وأن ينصح له.
نعم، يلزم هذا الحزب ويدافع عنه، لا ينضم إلى الأحزاب المخالفة المفارقة ولا يسلم لها باطلها الذي جاءت به، بل يدافع عن جماعة المسلمين ويحث على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم.
قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري المتوفى سنة 83 للهجرة رحمه الله: هذه الأمة ثلاث، هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان.
الله أكبر. نعم.
والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان.
سبحان الله، هذا كلام سهل بن عبد الله التستري يقول هذه الأمة 73 فرقة، 73 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان. ولهذا قال أبو قلابة: أهل البدع كلهم خوارج، اختلفوا في الاسم واتحدوا في المسمى، اتحدوا على السيف. أهل البدع كلهم اجتمعوا على السيف في قتال أهل السنة ومفارقة أهل السنة، كلهم خوارج، اختلفوا في الاسم واتفقوا على المسمى، اتفقوا على السيف. فهذا معنى قول عبد الله سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: كلهم يبغضون السلطان، يعني مفارقون لجماعة المسلمين ومفارقون لسلاطين المسلمين. أما الناجية فهذه الواحدة يقول التي هي مع السلطان، على الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما وعظ أصحابه رضي الله عنهم الموعظة البليغة، كما جاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، حينما وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في بعض الألفاظ كأن رأسه زبيبة، أراد بهذا أن يكسر أنفة قريش وأنفة الجاهلية عموما الذين لا يدينون بالسمع والطاعة يوم أن كانوا على الكفر لأحد، لا يدين بعضهم لبعض. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكسر هذه الأنفة، إذا ولي علينا إمام وغلبنا بالسيف هذا في حال الغلبة والقوة والقهر كما تقدم معنا بالأمس، فإذا غلبنا ولو كان عبدا حبشيا مسلما واستقر له الأمر وجب أن نسمع له ونطيع، فكيف إذا كان حرا مسلما؟ من باب أولى. يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يجب السمع والطاعة له، يعني إذا غلبنا بسيفه وعلينا بسيفه وقهرنا بسيفه واستتب له الوضع واستقر له الأمر وأصبح الناس يدعونه بالسلطان، فإنه يجب بيعته والسمع والطاعة له. لأن في ذلك اجتماع كلمة المسلمين وانتظام كلمة المسلمين، فلا تحدث يا عبد الله مخالفة في هذا الباب، واسمع ماذا قال نبيك فإنك أنت الموفق إن فعلت ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية واتباع الهوى، فهؤلاء من حزب الشيطان لأنهم فارقوا حزب الله تعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال تعالى: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
نعم، هذه صفات في هذا الحزب المفارق. حزب التحزب المذموم هو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى، هذه التجمعات تلتقي جميعا على مفارقة جماعة المسلمين، والشذوذ عن الولاية الشرعية، لا يرون حاكما مسلما ينضمون تحته، وهذا هو الواقع الآن من هذه الجماعات المنحرفة. فيلتقي الشاذ المفارق للجماعة من المملكة المغربية، والشاذ المفارق للجماعة من المملكة العربية السعودية، والشاذ المفارق للجماعة من البلاد اليمنية، والشاذ المفارق للجماعة من البلاد المصرية، يلتقون كلهم على هذا المذهب، كما التقوا في حزب خوان المسلمين، التقوا على حزب خوان المسلمين، جمعهم على الحزب، جمعهم على البدعة وفرقهم في جميع أقطار المسلمين. البدعة التي جمعهم عليها هي تكفير حكام المسلمين والخروج على جماعة المسلمين، جمعهم هذا الحزب المشؤوم البائس على هذا المذهب الفاسد، على الشذوذ والفرقة، فارقت الجماعة والخروج عن الولاية الشرعية واتباع الأهواء. فلذلك سمعتم ما ذكرته قبل عليكم في تكفيرهم لحكام المسلمين والإخوان المسلمين، خطين: خط ظاهر وخط سري. الخط الظاهر هو الذي تظاهر بأنه فقط دعوة سلمية ومعارضة سلمية، والخط السري هو الذي يقول بتكفير حكام المسلمين والطعن في علماء المسلمين والنشر بين المسلمين على أنه لا توجد الآن بلاد مسلمة أبدا، ولا حكومة مسلمة، ولا مجتمع مسلم. وقلت لكم البارحة رئيس هذا الحزب ورأسه الذي انتشر عنه هذا الفكر سيد قطب، هذا الرجل الجاهل الذي عاد من أمريكا جاهلا وأصبح منظرا في الإسلام للأسف. نزل أمريكا وما ترك ناديا كنسيا إلا وانخرط عضوا تأسيسيا فيه، عضو مؤسس في النوادي الكنسية من كاليفورنيا إلى كولورادو، شرق إلى الغرب في أمريكا، يعود بعد ذلك يؤسس ما شاء الله دعوة إسلامية. ما هي هذه الدعوة؟ الدعوة إلى تكفير المسلمين وحكام المسلمين وسلاطين المسلمين ومفارقة جماعة المسلمين بما يسمونه العزلة الشعورية، يعيش في المجتمع ببدنه وهو مفارق له بقلبه لأنه يراه مجتمع غير مسلم. ولذلك هل نحن مسلمون؟ هذا الكتاب مما يتدارسونه، هل نحن مسلمون؟ وهم ساعون دائما إلى الإطاحة بالحكومات وتفرقة جماعة المسلمين في أي بلد حلوا فيه. ومن أراد أن يقرأ مصداق كلامي فليقرأ كتاب واقعنا المعاصر لمحمد قطب أخو سيد قطب، الذي أرسل إلى المملكة العربية السعودية عمدا ليؤسس التنظيم القطبي فيها، ولكن الله فضحهم بعد مدة. أحسنت إليهم المملكة العربية السعودية أيما إحسان، فآواهم حكامها وأكرمهم علماؤها، ولكنهم لا يستحقون ذلك لأنهم خونة لا يفون الذي عهد بعهده، ولا يحفظون الذي معروف معروفة، ولا الذي جميل جميله عليهم. ففضحهم الله سبحانه وتعالى، اندسوا بين ظهرانينا ويفسدون علينا ويربون أبناءنا على أفكارهم المنحرفة الضالة. هذا الحزب أعتقد أنه لم يوجد في هذا العصر في التنظيمات الحزبية أخبث على أمة الإسلام ولا أشأم منه، وما حصل ما حصل بأمة الإسلام إلا من هذا الحزب، والانشطارات التي انشطرت كلها خرجت عن هذا الحزب، التكفير والتوقف والتبين وكل الأحزاب إنما خرجت على هذا الحزب المنحرف الذي أسس من أول يوم أسس على غير تقوى من الله ولا رضوان. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة والقوة.
فأي تجمع، نعم،
فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا للجماعة.
هذا صحيح، هذا صحيح. أي تحزب وأي تجمع على غير الإمام الظاهر للمسلمين والسلطان الظاهر للمسلمين، والمراد في أي قطر من الأقطار الإسلامية كما قلنا، فإنه يعتبر في الشرع تحزبا مبتدعا مبتدعا مفارقا لجماعة المسلمين، بل هذا بداية الشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد الفساد.
نعم.
قال الحسن: قال الحسن: خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر دمي أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعد حجر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال القاضي إسماعيل: أحسبها أم سلمة رضي الله عنها. قال: فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ مما فرق
ممن
سلمكم الله، ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. وتلت: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالأحزاب والجماعات فرقة نهى الله تعالى عنها وبرأ نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها، فلا يجني منها المسلمون إلا الويل والفساد. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم. ومن أقام شيئا من هذه الأحزاب،
هذا الأثر الصحيح فيه عبرة لنا معاشر الإخوة الكرام. الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه شهد مع عثمان يوم الجمعة في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عليهم ذات يوم، يوم جمعة، ليخطب بهم للصلاة. فلما كان في طريقه للمنبر قام رجل من أهل الفتنة، أول بداية الفتنة على عثمان رضي الله عنه، قام رجل فقال: أنشدوا كتاب الله. فعرف عثمان رضي الله عنه فقال له عثمان رضي الله عنه: أما لكتاب الله ناشد غيرك؟ ما في أحد يطلب كتاب الله إلا أنت. عرف أنه صاحب شر، ثم قال له: اجلس. فلما بدأ الخطبة قطعوا كلامه رضي الله عنه، فتراموا بالبطحاء، لأن المسجد ما كان مفروشا، تراموا بالبطحاء أخذ بعضهم يحثو البطحاء يقول الحسن حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. وهذا من الفوضى التي يجعلونها ويرتكبونها ويفعلونها، فليس بغريب عليهم. فالذين قاموا على الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى يوم محاضرته في مدينة الرياض وشوشوا عليه وتكلموا وقطعوا عليه كلامه هم مراث هؤلاء الذين قاموا على عثمان وهو يخطب رضي الله عنه. تماما ما من قوم إلا ولهم وارث. الشيخ محمد كان يلقي محاضرته في مسجد الجوهرة في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، فقام هذا من هنا وبدأ يتكلم، فلما قالوا له اسكت اجلس قام هذا، وكان الأمر مدبر بينهم مثل الخوارج على عثمان تماما، فلكل قوم وارث. فقام هذا من هنا وهذا من هنا، ولو فتحتم النت تسمعونه، موجود فيه مسجل إلى الآن محفوظ. فالشاهد قام هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، قد رتبوا للأمر، جاءوا قبل المحاضرة وهيئوا أنفسهم لهذا الباطل، حتى عليا الصوت وكثر اللغط واختلطت الأصوات وقطعت المحاضرة. فخرج الشيخ رحمه الله تعالى. ليس بغريب أن يكون هذا على أتباع الرسل في القرن الخامس عشر، فقد حدث هذا على عثمان أو لعثمان. قام هؤلاء الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه الذي استحيت منه ملائكة الرحمن، ولم يستحي منه هؤلاء، فقاموا وقطعوا عليه الكلام. لما جاء صاعد للمنبر نقز هذا، قال أنشدك كتاب الله، أنشد كتاب الله. فرآه عثمان فعرف في وجهه، فقال ما في لكتاب الله ناشد إلا أنت، اجلس. فما أمداه رضي الله عنه يقوم خطيبا حتى علت الأصوات وقطعوا كلامه رضي الله عنه وتراموا بالبطحاء. الأمر مرتب بليل، فسمعت بذلك أم المؤمنين. يقول قاضي إسماعيل المالكي رحمه الله صاحب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الكتب النافعة، يقول أحسبها أم سلمة، قال فسمعت وهي تقول، هذا الحسن، ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. احتزب، يعني هؤلاء تحزبوا أحزابا، هؤلاء الخوارج بدأوا يتحزبون ضد سلطان المسلمين وضد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنها وتلت رضي الله عنها. قال الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأنتم ترون لكل قوم وارث، فعثمان وارث النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالشاهد أن هذا التحزب في وجه السلطان، سلطان المسلمين والخروج على جماعة المسلمين، هذا قد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد برأ الله نبيه منه عليه الصلاة والسلام حينما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأم المؤمنين تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء ممن فرق دينه واحتزب. فهؤلاء المتحزبون لغير جماعة المسلمين والخارجون على سلاطين المسلمين ليسوا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منهم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم فنحن يجب علينا أن نتبرأ من هذه الأحزاب جميعا، وأن لا نتبع شيئا منها، ونلزم جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على أئمة المسلمين وسلاطين المسلمين في أفطار الإسلام، فإن هذه الجماعة لزومها رحمة وبركة، ومفارقتها شؤم وعذاب عياذا بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أقام شيئا من هذه الأحزاب ودعا إليها أو أعان على قيامها بكلمة أو مال أو نحو ذلك فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين. وقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
نعم. لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث حزبا يفرق به جماعة المسلمين في بلاد المسلمين، فإذا أصدر سلطان المسلمين أمرا قال نعلن الاعتراض. هذه طريقة الكفرة، ليست طريقة أهل الإسلام. طريقة أهل الإسلام هي ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تسمعوا وتطيعوا من ولا لمن ولاه الله أمركم، وأن لا تنازعوا الأمر أهله إلا أن تروكم رب واحد عندكم فيه من الله برهان. وقد تكلمنا بالأمس أن هذا الكفر، الكفر البواح الذي يقرره هم العلماء بالشريعة والعقلاء العارفون بالمفاسد والمصالح، هم الذين يقررون العزلة أو المقاتلة لهذا الذي ارتد وكفر وخرج عن دين الإسلام، هم الذين يقدرون المفاسد والمصالح، لا الجهلة ولا أهل الأهواء. فالجاهل لا يعرف وصاحب الهوى لا يؤمن، الجاهل لا يعرف وصاحب الهوى لا يؤمن، لأنه يندفع من هواه لا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إحداث هذه الأحزاب في بلدان المسلمين وتنازع أئمة المسلمين الأمر وتفتات عليهم وتحزب الناس ضدهم وتدعوهم إلى المظاهرات وتدعوهم إلى الإضرابات وتدعوهم إلى الاعتصامات وتدعوهم إلى العصيان المدني، هذا كله لا يجوز، وهذا الذي نراه في هذه الأحزاب. ألا فليتق الله جل وعلا من يدعون إلى قيام هذه الأحزاب في بلدان المسلمين التي تدعو إلى ما ذكرنا، إلى المظاهرات والإضرابات والاعتصامات لشل حركة بلدان المسلمين وإظهار الضعف في جماعة المسلمين. لا يجوز. من أقام شيئا من هذه الأحزاب ودعا إليها أو أعان عليها ولو بكلمة فقد حاد الله سبحانه وتعالى وحاد رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالف أمر الله جل وعلا، وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله جهنم، يقول الله جل وعلا نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. نوله ما تولى، لا يعود للحق والهدى، ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهذا دليل على أن هذه الأعمال عظيمة وأن هذه الأفعال جريمة لا يجوز أن توجد في بلدان المسلمين، لأنها تؤدي إلى ضعف أمة الإسلام وإلى خلخلة المسلمين وإلى تفرقة جماعتهم وإلى العصيان لسلاطين المسلمين، فحينئذ تتفرق كلمتهم ويضعف بناء الإسلام في بلاد الإسلام، فيرغب فيهم العدو ويتسلط عليهم الظالم، فحينئذ يسومهم سوء العذاب. والسبب في ذلك هم هؤلاء أصحاب هذه الأحزاب المنحرفة التي تجمعت على خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اجتمع على خلاف أمر الله ورسوله لا بد أن تكون ثمرتهم هي هذه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حتى لو تسمت هذه الأحزاب الضالة بأسماء براقة
براقة، نعم،
ورفعت شعارات حسنة
مثل حزب الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين، ما في جماعة إلا واحدة هي جماعة أهل السنة والجماعة التي ينتظمها إمام وسلطان في كل قطر من أقطار المسلمين، بعدما حصل تفرق البلدان واستقل كل حاكم بقطره، فما في إلا جماعة واحدة، جماعة المسلمين في هذه البلاد. وأما من خرج عليها فلا يسمى جماعة، وإنما يسمى فرقة شاذة مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. حزب الإخوان المسلمين هذا هو الحقيقي، حزب التحرير، حزب العدالة والتنمية الذي قلبوا إليه بعد ذلك ليشارك في السياسة، فساء المسلمين سوء العذاب في مصر وهكذا. هذه كلها أحزاب خارجة عن حزب الله تبارك وتعالى، خارجة عن جماعة المسلمين وإمامهم، فلا يجوز أن يسمع لها ولا يطاع. ولا يغرنكم إن تسمت بهذه الأسماء، حزب الحرية، حزب العدالة، حزب الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين، حزب التحرير، لا تغركم هذه الأسماء البراقة. فهذه الشعارات إنما ترفعها لتصطاد بها ولتضل المؤمنين عياذا بالله من ذلك. فلا تغركم الأسماء، وانظروا إلى الحقائق، فإن العبرة بالحقائق لا بالمسميات. نعم.
قال رحمه الله: وقامت بأعمال فيها خير فلا يجوز إعانتها ولا الدعوة إليها.
يعني لو قامت بأعمال خيرية مثل مساعدة بعض الفقراء والإحسان إلى بعض الأسر ببذل المال لهم، مساعدة المحتاج، تزويج الفقير، لا يغركم هذا العمل، فإنها إنما ما فعلته لله، وإنما فعلته لتتوصل به إلى ما وراءه، ألا وهو انضمام هؤلاء الناس إلى حزبهم ومفارقة هؤلاء الناس لجماعة المسلمين وخروجهم على سلطان المسلمين، فيقعوا في شباكهم فيهلكوا بذلك، لأنهم يعلمون أن القلوب قد جبلت على حب من أساء أحسن إليها وبغض من أساء إليها، فيسرونهم بالمال وبالمساعدة وبالمعاونة. وضعيف النفس، قليل الدين، قليل الفهم والمعرفة في دين الله، ينخدع بهؤلاء إذا رأى منهم هذه الأفعال. فلا تغركم هذه الأفعال أيها الناس، العبرة بالنتائج والمآلات، فهؤلاء مآلاتهم ونتائجهم شر على أهل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالخوارج لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة، شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم كلاب النار، شر قتلى تحت ظل السماء، من قتلهم أو قتلوه فهو من أهل الجنة. فلم تغن عنهم شعاراتهم شيئا، ولم تنفعهم تلك الأعمال من صلاة وصيام وقراءة للقرآن، لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
صحيح، مع أنهم معروفون بالصلاة الكثيرة والقراءة القرآن الكثيرة، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك. معروفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أرادوا به ما أرادوا، أرادوا به الخروج على حكام المسلمين والافتيات على الولاية الشرعية، فلما كان هذا مرادهم لم ينفعهم الظاهر، وإنما العبرة بما ينطون عليه من حقد وغل لأمة الإسلام. فلذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وطوبى لمن قتلهم، يعني فاز بقتل هؤلاء المجرمين، وطوبى لمن قتلوه، الجنة لمن قتلهم والجنة لمن قتلوه، من قتلوه فهو شهيد في جنة النعيم، ومن قتلهم فهو حائز لأجر عظيم لتخليصه للمسلمين من شر هؤلاء. فلم ينفعهم كثرة الصلاة ولم ينفعهم كثرة القراءة، لأنهم انطووا على شر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فشعاراتهم هذه الحسنة لم تنفعهم، كثرة الصلاة، كثرة العبادة، كثرة القراءة، كثرة الزهد في الدنيا، كثرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم ينفعهم ذلك، لأنهم انطووا على غل وعلى حقد. وإن كانت هذه الأعمال حسنة، لكن هذه الأعمال ليس فيها اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت وبالا عليهم، فلا ينبغي أن يغتر بهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالحذر الحذر من الانخداع، من الانخداع بهذه الجماعات الخارجة عن جماعة المسلمين التي ابتلي بها عالم الإسلام اليوم، فما هي إلا وكر يعمره الشيطان ويمده أعداء الدين والسنن، من انخدع بها فيا حسرة عليه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
رحمه الله، والله لقد قال حقا ونصح للخلق رحمة الله عليه. فالواجب علينا أن نسمع لهذه النصيحة من هذا العالم الجليل الذي عايش وعرف هذه الجماعات التي ابتلي بها العالم الإسلامي اليوم. ألا رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله عليه، فلقد والله نصح وكتب وخلف هذا الكتاب النافع الماتع النافع لأمة الإسلام من بعده، فهو من العمل العلم النافع الذي ينتفع به، الذي نسأل الله جل وعلا أن يجري عليه أجره إلى يوم القيامة. والله لقد نصح نصيحة من محب ومن مشفق. يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع نصيحة مشفق، مقالة نصيحة مشفق معواني، أو مقالة مشفق معواني. فهذا مشفق علينا ومعوان لنا على النجاة، على السير في طريق النجاة. فرحمة الله تبارك وتعالى عليه ورضوانه عليه، نسأل الله جل وعلا أن يرفع في الجنة درجته، وأن ينظر بها وجهه، وأن يغفر لنا وله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا هو السبب الثالث الذي يؤدي إلى الخروج ومفارقة جماعة المسلمين. ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ركن عظيم عندنا نحن المسلمين، بعض العلماء عده الركن السادس، لكنهم لا يقصدون به ما أراده الله ورسوله. فلذلك عنوان له بقوله رحمه الله: مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، هو من شعائر المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أول ما ذكرهم الله به هذا، وهو شعار خيريتنا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هؤلاء هم المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات، نعيد مرة أخرى، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، يأمر بعضهم بعضا بالمعروف، والمعروف ما تعرف العقلاء على حسنه، وينهون عن المنكر، والمنكر ما تعارف العقلاء على نكره وقبحه، وجاء الشرع بذلك أيضا فيه. يأمرون بالمعروف عن المنكر، هذا من شعائر المؤمنين، شعيرة عظيمة. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، بعضهم بعضا يأمر بعضهم بعضا بالصلاة والزكاة، إيتاء الزكاة وإقامة الصلاة، بعضهم يأمر بعضا بالمعروف، بعضهم ينهى بعضا عن المنكر. هذا من شعائر المؤمنين، هذا الذي فضلنا الله سبحانه وتعالى به على غيرنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذا من شعار المؤمنين، الأمر بالمعروف عن المنكر. لكن هؤلاء خالفوا في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر معهم والخلاف معهم ليس في شعيرة الأمر بالمعروف عن المنكر، وإنما في طريقة الأمر بالمعروف وفي طريقة النهي عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، أوجب الله تعالى على الأمة المحمدية القيام به، وبين أنه سر خيريتها.
نعم. والأمر كنتم خير أمة، هذا هو سر خيريتها، أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فسر خيريتنا نحن معاشر المسلمين والأمر بالمعروف عن المنكر، فما جاءوا بجديد، هذا أمر ديننا يأمرنا به، لكن الذي جاءوا به الذي أحدثوه هو الطريقة التي ارتكبوها في الأمر بالمعروف عن المنكر، وأرادوا بذلك الخروج على الأئمة، على أئمة المسلمين وحكام المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرعه الله تعالى، فلا يقام به إلا على الوجه الذي يريده الله تعالى منا، فإذا قام قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الوجه الذي يحبه الله، فإن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في زعمه منكر، فيجب إزالته لأنه افتيات على الشرع وتحميل لدين الله تعالى، ما الدين منه بريء.
صحيح. فالأمر بالمعروف عن المنكر الذي جاءوا به مخالفين فيه طريقة الكتاب والسنة، هذا هو المنكر. أما أصل الأمر بالمعروف عن المنكر والأمر به، فهذا قد أمرنا الله به نحن معاشر المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: أخرج الآجري في الشريعة عن المعلى بن زياد قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة موضع بالبصرة، فقال الحسن: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه.
الله أكبر. نعم.
وأخرج أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان عن أبي البختري عن حذيفة أنه قيل له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك.
نعم. إذن فعرفنا أن طريقة الخوارج والمعتزلة في الأمر بالمعروف عن المنكر هو إيش؟ الخروج على الأئمة. طريقة الخوارج والروافض والمعتزلة في الأمر بالمعروف عن المنكر إنما المراد به إيش؟ الخروج على الأئمة. الأمر بالمعروف عن المنكر هذا من ديننا، ما ينكره مسلم. من أنكر أمر بالمعروف عن المنكر وأنه في الشريعة هذه حسن ومن مأمور به، هذا قد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. هذا سبب خيريتنا، لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في التطبيق للأمر بالمعروف عن المنكر. ما المراد به؟ تجده عند الخوارج والروافض والمعتزلة خلاف ما هو عندنا معاشر أهل السنة، يريدون به الخروج على الأئمة. ولذلك أدرك هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أدركوا ذلك. فهذا الصحابي الجليل، الصحابية الجليلة أم المؤمنين، تخبر عن ذلك الذي خرج على عثمان وناشد كتاب الله أنه مفرق لجماعة المسلمين وأنه محتزب. وهذا الحسن البصري رحمه الله يقول ذلك في هذا المسكين الذي خرج بالخريبة، رأى منكرا فأراد إزالته فوقع فيما هو أنكر منه، فصار كمن أراد أن يداوي زكاما فأحدث جذاما، جاء بمرض أكبر، داوى زكاما، الزكام المرض الخفيف العارض، فأحدث جذاما المرض المهلك. فيقول الحسن رحمه الله: مسكين هذا، مسكين أراد أن يزيل المنكر، رأى منكر فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. فلا بد للمنكر للمنكر أن يكون عالما بالمنكر، وألا يكون إنكاره للمنكر يوقع فيما هو أنكر منه. هذا هو الفقه في الأمر بالمعروف عن المنكر. وحذيفة رضي الله تعالى عنه قال له قائل: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ شوف قلة الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين تربوا على الأدب وعلى الدين، فرد عليه رضي الله عنه بقوله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن، لحسن تأكيد بإن وباللام، لام التوكيد، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، لكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. عرف ماذا يريد؟ هذا يريد أن يستحثه على رفع السلاح على سلطان المسلمين، على خليفة المسلمين. قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن، ما أحد يخالف فيه، لكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك، أن تغير على هذه الطريقة، هذا ليس من السنة. أن تقاتل السلطان في زعمك أنك تنكر المنكر، هذا ليس من السنة. خلفاء المسلمين وسلاطين المسلمين إذا رؤي منهم المخالفة ينصح لهم على الوجه المشروع، فإذا لم ينتصحوا ولم تصل بهم المخالفة إلى الكفر دون ذلك، فعلى المسلم أن ينكر ذلك بقلبه، ولكن لا ينزل يده من الطاعة، لأن نزع اليد من الطاعة يترتب عليه خطر عظيم، ألا وهو تفريق الجماعة. تفريق الجماعة، وإذا فرقت الجماعة وخرج الناس عن الطاعة نزل البلاء بأمة الإسلام. فإذا هذا يبين لنا أن الذين يريدون أن يأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر بحمل السلاح في وجوه الأئمة ليسوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن وصل الأمر إلى ما وصل بهؤلاء فهذا بدعة منكرة محدثة، لا يجوز أن يسمع لهم ولا أن يطاع لهم ولا أن يتابعوا فيه. أن تحمل الأسلحة على سلاطين المسلمين تغير هذا وإلا قاتلناك، هذا لا يجوز، يحرم. هذه لغة الخوارج التي تفسد الحرث، تهلك الحرث والنسل وتفسد البلاد وتسفك دماء العباد، عياذا بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخرجه البزار ولفظه عن زيد بن وهب قال: أنكر الناس على أمير في زمن حذيفة شيئا، فأقبل رجل في المسجد الأعظم يتخلل الناس حتى انتهى إلى حذيفة وهو قاعد في حلقة، فقام على رأسه فقال: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فرفع حذيفة رأسه فعرف ما أراد فقال فذكره. قال الهيثمي: وفيه حبيب.
فعرف ما أراد، عرف أنه ممن؟ عرف أنه من المؤمنين والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أم أنه من الذين خالفوا أمر الله ورسوله؟ ممن خالفوا أمر الله ورسوله، وهو في الحلقة جاء بين الطلاب أمام الناس ليرتفع بذلك أمامهم، لكن الله سبحانه وتعالى قطعه بإجابة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقيه العارف للفتن وبمقدماتها، وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، متخصص في أحاديث الفتن، يعرف الفتن، حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه يسأله ويقول عنه: لله أبوك. فهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف ذلك منه في الرواية ولا لا؟ عرف ذلك منه هكذا، فعرف ذلك منه، عرف أنه ما يريد الأمر بالمعروف عن المنكر الحقيقي الذي شرعه الله وأمر به على النحو الشرعي، لا، يريد أن يهيج الناس على قتال السلطان الخليفة. فقال له رضي الله عنه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. فهؤلاء هم الذين يحملون الأسلحة على أئمة المسلمين زاعمين أنهم يغيرون المنكرات، هؤلاء هم الخوارج، شاءوا أم أبوا، بنص حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه هؤلاء بهؤلاء الذين أنكر عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا سائرين على طريقة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى طريقة أصحابه الأخيار البررة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الإنكار على هؤلاء المخالفين لما جاء به رسولك يا رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فعرف ما أراد فقال فذكره. قال الهيثمي وفيه حبيب بن
اسمعوا فعرف ما أراد. الرواية الأولى مطلقة، الرواية الثانية اللفظ الآخر فيه تفصيل أدق الذي عند البيهقي. قال فعرف ما أراد، رأى في وجهه أنه يريد حمل السلاح. نعم.
قال الهيثمي فيه حبيب بن خالد وثقه بن حبان بن حبان، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وأخرج عبد الرزاق في المصنف.
لا بأس به، الحديث ثابت من الطريق الأولى بإسناد صحيح، فهذا يكون تفسيرا. نعم.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبيهقي في الشعب عن طاووس قال أتى رجل بن عباس فقال ألا أقدم على ألا أقدم على هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال لا، يكون لك فتنة. ويفسر هذا الأثر ما رواه سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس قلت أميري آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، قال إن خشيت أن يقتلك فلا.
نعم. وهذا ما جاء في حديث أبي أوفى، قال إن كان يسمع منك، إن كان يسمع منك، ما هو كل أحد يسمع منهم السلطان، تبغى الكناس والزبال والبقال كلهم يأتون للسلطان؟ السلطان له مقام رفيع، السلطان ظل الله في الأرض، له هيبته وله مكانته وله جلالته، إذا تجر عليه كل أحد ذهبت هيبته، وإذا ذهبت الهيبة من قلوب الناس انخل العقد وانفرط العقد وذهب الأمن، كل واحد يتطاول عليه. إذا كان يسمع منك فأتي إليه، كنت عالما كنت صالحا كنت من ذوي الحل والعقد وهو يسمع منك فأتي إليه، وإلا فأنت معذور، يكفيك أن تنكر بقلبك، ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع. فالأمر بالمعروف عن المنكر على السلاطين ليس لكل أحد كما يفهمه بعض الجهلة، ويفهمه بعض الأغمار، ويفهمه بعض السفهاء، ليس لكل أحد أن يأمر السلطان بالمعروف عن المنكر، إنما هذا لمن يسمع منه السلطان ولطائفة من الناس، وإذ المقصود الانتفاع، والسلطان ينبغي أن يخاطب بما يليق بمقامه. بل يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله ورضي عنه، يقول لا ينكر على السلطان إلا وعظا، على طريق الوعظ، على طريق الوعظ، وطريق الوعظ فيه شيء من الترقيق والتواضع لمن تعظ، تظهر له الشفقة والمحبة والخوف عليه، لا على طريق الاستعلاء. لما؟ قال أحمد رحمه الله قال لأن السلطان معه السيف والشيطان ينزغ، السيف بيده، إذا تطاولت قتله. فلهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن خشيت أن يقتلك فلا. بعض السلاطين يصل به هذا إلى هذا الأمر، يصل به الأمر إلى هذا الحد، بعض السلاطين يصل به الأمر إلى هذا الحد، فلا يسقط عنك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرك به وأنت قد خشيت، فالله سبحانه وتعالى لا يكلفك. هذا أمر السلطان، وهذا أمر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر معه. فيجب أن يعلم أن أمر السلطان بالمعروف والنهي عن المنكر ليس كأمرنا لأي أحد، بل لابد أن يكون الأمر بالمعروف له والنهي عن المنكر له يتناسب مع مقامه الرفيع ومكانته العالية، فلا نجرئ السفهاء عليه فتسقط بذلك هيبته، وإذا سقطت هيبة السلطان كما قلنا انفرط عقد الأمن والأمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحنبل بن إسحاق في محنة الإمام أحمد، والبيهقي في الشعب. وفي لفظ للبيهقي قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف؟ قال إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك.
الله أكبر. وهذا قد جاء في الأحاديث الأخرى الصحيحة، هذه الإضافة قد جاءت في الأحاديث الأخرى الصحيحة والحمد لله. قال إن كنت تخشى أن يقتلك فلا، الله يعذرك. فإن كنت فاعلا، ولا بد لا بد أن تأمره وتنهاه، فبشرط فيما بينك وبينه. وبهذا يعلم أن الذين يعلنون النكير على السلاطين من على المنابر ليسوا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما على مقامهم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه في قلوبنا أعلى وأجل. الذين ينكرون على السلاطين، سلاطين المسلمين على المنابر، فيهيج الناس ويثير الفتن، ليسوا والله وبالله وتالله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على سنته، ولا على طريقة أصحابه، وإن كانوا من كانوا. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى، وطريقة أصحابه في قلوبنا أجل. هذا قول أصحابه رضي الله عنهم. قال فيما بينك وبينه توكيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان يسمع منك فأته وخذ بيده واخلو به وحدثه فيما بينك وبينه، فإن قبل منك فلاك، وإلا كنت أديت الذي عليك. ما تطلع برا وتقول أنا نصحته ونصحته ونصحته لكنه ما يسمع، ما في خير، هذا منكر عظيم فعلت، لأنك بهذا تهيج المسلمين على سلاطينهم، وأنت مخالف لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ومخالف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبشرع الله منك، وقولهم أقدم عندنا من قولك مهما كنت، لأنهم يعرفون المفاسد والمصالح، وزموا أنفسهم بزمام الاتباع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم به، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. فقولهم المقدم على قول من خالفهم ولو كان من كان في العلم والصلاح، لأن قولهم يترتب عليه الخير والفلاح، وقولك وفعلك أنت أيها المخالف يترتب عليه الشر والفساد. فلا يجوز للمسلم أن يستمع لهؤلاء الذين ينكرون على سلاطين المسلمين على المنابر، على الملأ، على المجامع من المسلمين، على الأشهاد، رؤوس الأشهاد، فإنهم بهذا إنما يبغضون الولاة إلى الرعية، ويكرهون الرعية في ولاتهم، فحينئذ يحدث الشر العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. فلا تستمع لهم معشر الأحبة، ولا تستمع لهم أيها المسلم، لا تستمع لهؤلاء أيها المسلم، واعرف أنهم على غير طريقة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى غير طريقة أصحابه الناصحين رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعية المنصوصة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء عن السلف الصالح فإنه وبال على الأمة، وباب فتنة على القائم به وعلى جماعة المسلمين.
ولما نعم هذا حق، هو شرع لتكثير المعروف ولتقليل الشر، إذا لم يكن إزالة المعروف إزالة الشر وإحلال الخير مكانه. الأمر بالمعروف شرع لإزالة المنكر ولإحلال المعروف، وإلا إذا لم يكن الإزالة بالكلية فتخفيف المنكر وتكثير المعروف. أما أن يؤدي هذا إلى منكر أنكر منه فإنه حينئذ يكون وبال على الأمة، وباب فتنة على القائم به، بل ليته كان على القائم به فتنته وحده، بل وإنما يعود فتنة على جماعة المسلمين جميعا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما انطلق الخوارج والمعتزلة في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من منطلقات بدعية بعيدة عن نصوص الشريعة وآثار الصحابة ومراعاة المصالح ودرء المفاسد، نجم عن ذلك الفساد العريض والصدع الكبير في جسم الأمة، فسفكت الدماء وهتكت الأعراض ونهبت الأموال وقتل النساء والأطفال، كل ذلك تحت اسم الأمر بالمعروف، تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
صدق رحمه الله. فمن أراد أن يحدث هذه الفتن ولا يراعي المصالح والمفاسد فهو على طريقة الخوارج والمعتزلة. من أراد أن يحدث الفتن في بلاد المسلمين وهذه المفاسد فسلفه الخوارج والمعتزلة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فإنه يترتب على هذا الذي يفعله هذه المفاسد العظيمة، سفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وقتل الأنفس، نساء وأطفال يقتلون بسببه وبسبب إنكاره للمنكر الذي هو في الحقيقة منكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد كتب رأس المعتزلة عمرو بن عبيد إلى الإمام بن شبرمة يحضه ويحثه على الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب إليه ابن شبرمة: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به للناس أنصار، والتاركون له عدل.
القائمون به
لله.
نعم.
والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار. الأمر والنهي لا بالسيف يشهره، على الخليفة إن القتل إضرار.
رضي الله عنه أدرك ما يريد عمرو بن عبيد، رأس المعتزلة، رأس الضلال الذين جعلوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستارا يخرجون به على الأئمة، على حكام المسلمين، على سلاطين المسلمين الذين تمت لهم البيعة وانعقدت لهم الإمامة واجتمعت عليهم الأمة والجماعة، جعلوا شعارهم، ما قدروا يقولوا الخروج على الأئمة، ولكن قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، ما أرادوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا الخروج على الأئمة. فابن شبرمة عرف مراد عمرو بن عبيد هذا الضال، فقال له: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر أعذار لهم، واللائمون لهم يا عمرو أشرار. الأمر والنهي لا بالسيف، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بالسيف، الأمر والنهي لا بالسيف يشهره، على الخليفة إن الفعل إضرار، هذا الفعل فساد ضرر، ما هو أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، بل هو أمر بمنكر وإزالة للمعروف، فعرف مرامه وقصده فلله ضره. وهكذا يجب أن يكون العالم، أن يكون ذكيا لا ينطلي عليه، وأن يتفحص الأمور ولا يكتفي بالنظر في ظواهرها، وإنما يتأمل أيضا في مواطنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واسمع إلى تقرير بديع لابن خلدون في مقدمته الشهيرة يشرح فيه هذا.
مقدمة التاريخ، تاريخ ابن خلدون، كتب له مقدمة جميلة ونفيسة، ومن ما فيها هذا الذي سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم.
قال من هذا الباب، يعني أن الدعوة، قال: واسمع إلى تقرير بديع لابن خلدون في مقدمته الشهيرة يشرح فيه هذا الأمر. قال: من هذا الباب، يعني أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة.
لا، ما هو هكذا. قال: من هذا الباب أحوال الثوار القائمين، لكن الشيخ رحمه الله جعل جملة معترض يشرح، يقول: يعني أن الدعوة الدينية في غير عصبية لا تتم أحوال الثوار. نعم.
أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء،
نعم،
داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في هذا
يهلكون
وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين.
نعم، هؤلاء لأنهم لا علم عندهم. يقول كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طريق الدين يعني التدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور يعني على الأمراء الذين عندهم ظلم، داعين إلى تغيير المنكر. المنكر وهذا الظلم الذي حصل من هؤلاء الأمراء، والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله جل وعلا، فيكثر أتباعهم الغوغاء ينخدعون بهم. لماذا؟ لما رأوه منهم من التدين ولما رأوه منهم من العبادة، لكن عبادة على غير علم. فهذا الأمر ليس للعباد وإنما هو للعلماء. الفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العباد لا يعلمون الشرع على الوجه الحقيقي الصحيح، ما عندهم فقه، اكتفوا بالعبادة والصلاح في أنفسهم لكن لا علم لهم بشرع الله. فهؤلاء ينخدع الناس بهم ويكثر حولهم الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم للهلاك ويعرضون من اتبعهم للهلاك أيضا، فيهلكون في هذا السبيل. يقول ابن خلدون مأزورين غير مأجورين. لماذا؟ لأنهم خالفوا الأوامر الشرعية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في معاملة الحكام، معاملة السلاطين، والأمر بالصبر عليهم، وإن جاروا وظلموا عدم الخروج عليهم، وإن حصل منهم ما حصل ما داموا مسلمين، ما داموا على الإسلام، ما داموا لم يخرجوا من دائرة الإسلام. نعم،
انتهى.
نعم.
قال رحمه الله: والمتتبع للكتاب والسنة والآثار يعلم أن الإنكار على الولاة يراعى فيه ما يلي: أولا، لا ينكر باليد ولا يشهر عليه السلاح. ثانيا، أن تكون مناصحته سرا.
نعم، هذا محصلة الكلام، محصل هذا الكلام كله هو هذا. الإنكار على الولاة لا بد أن يراعى فيه الآتي: أولا، لا ينكر عليهم باليد، والثاني، لا يشهر عليهم السلاح، والثالث
الأول
نعم
الثاني أن تكون مناصحته سرا.
هذا ثالث في الحقيقة: لا ينكر عليهم باليد، ولا يشهر عليهم السلاح، ولا تكون مناصحتهم إلا سرا. نعم،
وأن يتلطف معه في الكلام.
هذا هو الثالث، وفي الحقيقة رابع: أن يتلطف معه في الكلام. نعم، كما قلنا عن الإمام أحمد رحمه الله: لا ينكر على السلطان إلا وعظا ولا يغرضه بالعبارة، لأنه أدعى إلى القبول، لأن فيه مراعاة لمقام السلطان، لمقام الإمام، احترام لمكانته، فلا بد من ذلك. فمن أهانه أكانه، من أكرمه أكرمه الله، هيأ الله له أن يقبل منه، وإذا أهانه فإن الله سبحانه وتعالى يهينه، فلا بد أن يراعى هذا ويتلطف معه بما يليق بمنصب السلطان الجليل ومقامه النبيل، فإنه ليس كأحد الناس. نعم، لا.
قال رحمه الله تعالى: فمتى التزم ذلك أثمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمرته، وبرئت عهدة الآمر ووافق شرع الله في أمره ونهيه.
نعم، فإذا هذا الأمر، باب الأمر بالمعروف عن المنكر، باب عظيم، والذي لا يفهمه هو الذي يقع في البلاء، فيتبع الخوارج المعتزلة بدعوى الأمر بالمعروف عن المنكر وإزالة المنكر، فيقعون فيما هو أنكر منه، فيخرجون على المسلمين يضربون برهم وفاجرهم، ويخرجون على سلاطين المسلمين لا يراعون لهم حرمة، فينتهكون بذلك حرمة الولاية التي أوجب الله سبحانه وتعالى ما أوجب لها من السمع والطاعة وعدم الافتئات عليها. نعم.
قال رحمه الله: اتباع الهوى. الهوى ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. اتباع الإنسان لما يهوى،
هذا تعريف الهوى، ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع، هذا هو التعريف، ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع، يعني ما في دليل شرعي إلا للهوى لما تميل إليه. نعم.
فاتباع الإنسان لما يهوى هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله،
يعني على غير دليل، بلا دليل، لا يطلب الدليل وإنما يسير خلف هواه. نعم.
وقد جاءت الشريعة الإسلامية ومن أكبر مقاصدها إخراج المكلف عن داعية هواه، إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا.
وهذا المراد به أن يكون متبعا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فاتباع الهوى مضاد لاتباع الشرع. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن.
وهذه الآيات الثلاث كل واحدة فيها شيء من الفوائد. فالأول: ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، حكم على المتبع لهواه بالضلال وأنه لا أحد أضل منه في الآية الأولى. والآية الثانية: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، فيه ترك الهدى بعد معرفته واتباع الهوى لأن النفس تحب وتميل إليه، فهذا هو المعاقب والمعاتب كثيرا وأنه لا أضل منه. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لا والله، هذا اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، يعلم الحق لكنه اتبع هواه فجعله سبحانه وتعالى متخذا لهواه إلها أي مشرعا، وهذا فيه خطر عظيم على العبد. والثالث مبين لحال الهوى وأنه لا يمكن أن يثمر إلا شرا. قال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن فالحق تارة يأتي موافقا لما في نفوس وتارة يأتي على خلاف ما فيها فيهذبها ويعيدها للحق والهدى والصواب. فالشرع يأتي تارة بما يوافق النفوس وتارة بما يخالف النفوس إذا كانت على الهوى وعلى الباطل، فيردها عن الباطل ويكبح جماحها إلى الهدى. نعم.
قال رحمه الله: ومن تأمل رأى أن الله تعالى لم يذكر الهوى في كتابه إلا في معرض الذم له ولمتبعيه.
نعم، ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا مذموما ومذموما أهله، نسأل الله العافية والسلامة، وكفى بهذا ذما له وكفى بهذا واعظا لنا في أن نبتعد عنه. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه.
نعم.
وهل نشأت البدع والمعاصي إلا من تقديم الهوى على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
اللهم صل على محمد. نعم.
بل أصل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال تعالى في من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذا وصف للكفار، فكل من له نصيب من هذا الوصف فله نصيب من متابعة الكفار بقدر ذلك النصيب.
الله أكبر. نعم.
ومن هنا سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم، ولا ريب أنهم عندما ابتدعوا بدعهم تعلقوا بشبهة دليل ليضفوا سلمكم الله،
يعني يصبغوا الثوب على بدعتهم، ثوب شرعي. نعم.
ليضفوا على بدعهم صفة الشرعية فينسبون أنفسهم وما جاءوا به إلى الشرع، والشرع براء منهم، فهم يتبعون متشابهات القرآن ويتركون محكمة.
نعم، سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم لا يتبعون الأدلة وإنما يتبعون أهواءهم، ومن اتبع ما ابتدع فقد ضل. ولا شك أنه ما من بدعة إلا ولأصحابها شبهة، لكن هل هذه الشبهة التي يتعلقون بها صحيحة؟ لو ردوها إلى أهل العلم والإيمان لبينوا لهم ضلالهم في هذا الفهم، ولبينوا انحرافهم في هذا المقصد، ولبينوا لهم سوء أفهامهم في منشأ ما نشأ عندهم من الفهم الفاسد، لكنهم لا يرجعون للعلماء فيتعلقون بهذه الشبه ويظهرونها للناس كأدلة، وهي في الحقيقة شبه، شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور، لكن ما يعرفها إلا العلماء. إذا جاءت العلماء بينوا لهم أنها ليست أدلة وإنما هي شبه من التلبيس الذي وقع عليهم من إبليس، فظلوا بسببها وبسبب إعراضهم عن سؤال العلماء عنها، فحينئذ وقعوا في هذا فيتركون المحكم ويذهبون إلى المتشابه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: والمتشابه ما أشكل معناه.
ما أشكل المتشابه من القرآن وكذا من الحديث، ما أشكل معناه ولم يتبين مغزاه. نعم.
والمتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه كالمجمل من الألفاظ أو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل آخر. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ومن هؤلاء الخوارج، كما قال أبو أمامة رضي الله عنه، وثبت عن ابن عباس فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف والآجري في الشريعة أنه ذكر له الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. والأمثلة على اتباع الخوارج للمتشابه وتركهم المحكم كثيرة، ذكر بعضها العلامة الشاطبي في الاعتصام، وأنا أقتصر على مثالين. الأول: استشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى بيان، وقد بيّن ابن عباس لهم أن الحكم لله تارة بغير تحكيم وتارة بتحكيم، لأنه إذا أمرنا الله بالتحكيم فالحكم به حكم الله تعالى، حكم لله تعالى. فالخوارج قطعوا قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، عن قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، ونحوها من آيات التحكيم.
نعم، وهذا شبهتهم، فالحكم لله تبارك وتعالى صحيح، لكن تارة بغير تحكيم فاصل ظاهر، وتارة يحتاج للتحكيم، يحكم به الحكام العدول، هم الذين يفهمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا الذي قال: إن الحكم إلا لله، قال: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فحكم المحكمين الذين عندهم علم بالأدلة والنظر فيها، يعرفون الأدلة، الكتاب والسنة والقياس، الإجماع والقياس، ينظرون في هذا، فحكمهم حينئذ وتحكيمهم إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى، وهم بأمر الله سبحانه وتعالى يعملون. فعلي رضي الله عنه لما حكم ووافق على التحكيم قال: أنا ما حكمت غير الله، وإنما التزمت أيضا بكلام الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله جل وعلا يأمر بذوي عدل يحكمون فيما يتعلق بالجزاء في الصيد للمحرم، أفلا يكون ذلك في دماء المسلمين من باب أولى؟ بلى والله، دماء المسلمين أعظم وأخطر، فلا بأس. إيش المنكر في هذا؟ فبين لهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكتب الله لمن كتب له الرجوع منهم فرجع، ومن سبقت له الشقوة فقد سبقت له من الله الشقوة وبقي عليها، نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أن الخوارج تمسكوا بهذه الآية: إن الحكم إلا لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني: استشهاد الخوارج على كفر الحاكم بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا الاستشهاد ليس وليد عصرنا، بل خوارج عصرنا رووه بالإسناد المتصل إلى شيوخهم الخوارج الأولين.
صحيح، نعم،
الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
الله أكبر، نعم.
أخرج ابن وهب:
فالآن ترون شعار الخوارج اليوم في تكفير حكام المسلمين والمسلمين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما عندهم إلا هذه الآية، وتركوا الفاسقين والظالمون، تركوها وتمسكوا بالكافرون. نعم، قصدا سيئا منهم، ألا وهو تكفير حكام المسلمين، أرادوا ذلك فتركوا الآيتين وأخذوا هذه الآية فقط. نعم،
قال رحمه الله: أخرج ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية.
الخوارج سموا حرورية لأنهم اجتمعوا في حرورة وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين. نعم،
قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم، يعني صار كافرا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ثم جعلوها مع آية الشرك: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إذن فعدل بربه سبحانه وتعالى حينما حكم غيره، وحينئذ يكون كافرا في حكمه، لأنه حكم غير الله، فكان كمن عدل بالله غيره، قبحهم الله. وهذه قد ورثها الخوارج في هذا العصر اليوم، ورأس الخوارج في هذا العصر أما وأبا جماعة الإخوان المسلمين. خذوها من محمد بن هادي. نعم،
قال رحمه الله:
رأس الخوارج في هذا اليوم أما وأبا الإخوان المسلمون. نعم،
قال رحمه الله:
نعم،
فسر سعيد بن جبير.
سر سعيد بن جبير لما؟ لأنه ما أراد أن يبتدي من عند نفسه، أراد أن يعلم رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل نافعا: ماذا يرى ابن عمر في الخوارج؟ ما رأيه فيهم في الحرورية؟ كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ فنافع مولى ابن عمر أخبر سعيدا، سعيد بن جبير، قال: يراهم شرار خلق الله. كأنه وقع هو في نفسه هذا، لكن ما أراد أن يستقل برأيه حتى ينظر. وهذا فيه تأديب لنا، أن الإنسان لا يبتدي، ينظر العلماء قبله ماذا قالوا، نبتدي لا نتبع ولا نبتدع، ونقتفي ولا ونقتدي ولا نبتدي. فأراد سعيد بن جبير وهو التابعي أن يطمئن إلى فهمه وإلى فقهه وإلى رأيه في الخوارج، ومع ذلك ما قال حتى سمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركوهم فيهم. فسأل نافعا وهو مولى ابن عمر: ما رأي ابن عمر؟ كيف يرى ابن عمر الخوارج الحرورية؟ فقال له نافع: يراهم شرار خلق الله. لماذا؟ قال: إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. الآيات التي أنزلت في الكفار: ومن لم يحكم أنزل الله فله الكافرون، ونزلت في هؤلاء الذين يقولون ويلبسون على الناس بقراءة الآية الثانية عليهم: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذه في الكفار، فجعلوها في علي رضي الله تعالى عنه وفي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فحكموا عليهم بالكفر، لأنهم يرونهم أنهم عدلوا بالله غيره، وإذا كانوا قد عدلوا بالله غيره فهم كفار، فنعوذ بالله من ذلك. نعم،
قال رحمه الله: فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون.
نعوذ بالله. نعم،
فيخرجون أي الحرورية فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية.
الله أكبر. نعم،
وقد أخرج نحوه الآجري في الشريعة من قول سعيد بن جبير، أخرجه ابن عبد البر في التمهيد مقتصرا على الجملة الأولى.
شوف كيف يشيع بين العلماء، علماء السنة، ابن وهب عبد الله بن وهب، وهكذا في جامعه، وهكذا ابن عبد البر في التمهيد، وهكذا الأجر في الشريعة يتناقلون هذه الأخبار والآثار ليردوا بها في مختلف الأعصار وفي مختلف الأقطار والأمصار على هؤلاء الخوارج الضلال. فإن الخوارج كلما قطع منهم فرق قام فرق آخر حتى يخرج في أعراضهم الدجال. والعلماء في كل زمان ومكان يبتلون بهم، في كل عصر ومصر يبتلون بهم، فيحتاجون إلى أن يتناقلوا هذه الأحكام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الوراث لأولئك الأقوام الضالين الأولين، لأن سلسلة المتأخرين اتصلت بهؤلاء الضالين المتقدمين. ولكل قوم وارث، فللحرورية الأولى وراث في هذه الأعصار على مر الأزمان واختلاف الأوطان. نعم.
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي.
الشالنجي نعم، أحد أصحاب أحمد. نعم.
سألت أحمد بن حنبل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قلت: فما هذا الكفر؟ قال كفر لا يخرج من الملة. انتهى.
هذا كلام أحمد. نأخذ بكلام أحمد اللي بكلام الجهال؟ نأخذ بكلام سعيد بن جبير اللي بكلام الجهال؟ نأخذ بكلام نافع ولا بكلام الجهال؟ نأخذ بكلام عمر ولا بكلام الجهال؟ نأخذ بكلام العباس ولا بكلام الجهال أهل الأهواء؟ لا والله، معاذ الله أن نأخذ إلا بكلام هؤلاء. رضي هؤلاء الجهال أو لم يرضوا، فإنما نبتغي رضا الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى الموعد، وليقولوا ما قالوا. فمن لم ينطبق عليه الكفر فليس بكافر، ومن قام به الكفر فهو كافر إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع. نعم.
قال رحمه الله: وسأله نحو ذلك ابن هانئ.
يعني كفر لا يخرج من الله، كفر دون كفر. نعم.
وسأله،
وهذا إن شاء الله سنبينه في المساء. نعم.
وسأله نحو ذلك ابن هانئ فأجابه بذلك أيضا: فهذا ما عليه السلف قاطبة في تفسير هذه الآية، وهو ثابت بالأسانيد الصحيحة عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومع صراحة ما جاء في تفسير هذه الآية عن جماعات السلف ومن تبعهم إلى يومنا هذا، إلا أن الخوارج يأبون التسليم للصحابة وتابعيهم رضي الله عنهم في ذلك. إلا أن الخوارج يأبون التسليم للصحابة وتابعيهم رضي الله عنهم في ذلك، فيصرون على تكفير الحاكم بهذه الآية، ويجادلون بالباطل، ويتعلقون بالمتشابهات. فما أعظم الهوى الذي ركبوه، وما أسوأ ما اعتقدوه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
قف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في قراءة لكتاب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدرس السادس.
قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له،
آمين،
ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين يا أرحم الراحمين،
اللهم آمين وإياكم.
قال: التحزب. والتحزب هو التجمع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو السبب الثاني من الأسباب التي تؤدي إلى تفرقة المسلمين والخروج عن جماعة المسلمين. فالبارحة أخذنا أول سبب من هذه الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين، وهو الاجتماعات السرية، وتكلمنا عليها في حينه. واليوم نأخذ السبب الثاني من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين. هذا السبب هو التحزب، فاستعن بالله.
قال رحمه الله تعالى: والتحزب هو تجمع على شيء معين يقال للجماعة من الناس حزب. قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون.
التحزب هو التجمع على شيء معين يقال للجماعة من الناس حزب، كما قال الله جل وعلا: كل حزب بما لديهم فرحون، يعني كل طائفة، كل جماعة اجتمعت على شيء معين وتحزبت له عليه وله فهم حزب. فالتجمعات الحزبية متعددة: حزب الإخوان، حزب التحرير، حزب كذا، حزب كذا إلى آخره. هؤلاء اجتمعوا على مبادئ اتخذوها لهم طريقا يسيرون فيه ومذهبا يرتضونه، فاجتمعوا عليه ووالوا فيه وعادوا فيه فهم حزب. وهكذا كل من سار على هذا النحو وعلى هذا النهج، فهذا التحزب يؤدي إلى التفرق. كل حزب في ناحية، وكل طائفة في ناحية، وكل جماعة في ناحية، فيخرجون عن جماعة المسلمين كما قلت لكم: حزب كذا، حزب كذا، حزب كذا، كلها مفارقة لجماعة المسلمين، مفرقة للمسلمين. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا العمل الذي يؤدي بنا إلى هذه النتيجة المشؤومة، وهي مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتحزب قد يكون محمودا وقد يكون مذموما.
نعم.
فالمحمود ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم بإمام ظاهر.
هذا هو يريد الآن أن يبين أنه ليس هذا الكلام على الإطلاق، فهناك تحزب محمود، وهذا التحزب المحمود هو الأصل، وهم جماعة المسلمين الذين انتظمهم إمام يقومون بأمر الله وشرعه ودينه، ويجتمعون على الهدى ويتعاونون على البر والتقوى. هؤلاء هم الجماعة الذين تقدم ذكرهم في الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى جميعا ورضي عنهم. هذا هو الحزب الأم، هذه الجماعة هي الجماعة الوحيدة، وما عداها هو الفرق، وتسمى حزب، حزب الله، كما قال جل وعلا: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء هم حزب الله الذين قال الله تعالى فيهم، قال الله فيهم: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
حزب الله المفلحون هم الذين اجتمعوا وسمعوا للأئمة وأطاعوا، اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا عليها وارتضوها لأنفسهم طريقا ومنهجا، كما قالت صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. متى؟ عند حصول الاختلاف وعند حصول الافتراق. فأما عند حصول الاختلاف فقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فهؤلاء عند الاختلاف ليس لهم مرجع إلا الكتاب والسنة، وعند الافتراق لزموا طريقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على السنة وفارقوا البدعة وتركوا الفرقة وأهلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية أخرى: الجماعة. فهم مجتمعون غير متفرقين ولا متحزبين إلا لكتاب الله وسنة رسوله، فهم حزب الله، هم الجماعة، لأنهم اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وباينوا الأحزاب الضالة وتركوا الفرق الهالكة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجماعة هي جماعة المسلمين التي استقامت على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركت ما سلكه هؤلاء من الطرائق والأهواء المضلة. فلما اجتمعوا قيل لهم الجماعة، ولما أخذوا في اجتماعهم هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم أهل السنة، فهم أهل السنة والجماعة، ومن عداهم فهم أهل البدعة والفرقة، متفرقون مفارقون، مفارقون للجماعة متفرقون فيما بعد فيما بينهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحزب، حزب الله تبارك وتعالى، ما هو حزب الله هذا الذي يسمي نفسه حزب الله كذبا وزورا وبهتانا، هذا حزب اللات، ما هو حزب الله الذي جاء ظهر في لبنان مع حسن نصر الله وجماعته، ليس بحسن وليس بناصر لله، بل هو على ضلال وانحراف على مذهب إيران، طائفة الروافض هؤلاء الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويطعنون في القرآن بأنه ناقص، كيف نجتمع معهم؟ وهذا من الكذب والدجل على الناس. فإن العبرة ليست بالأسماء والعبرة بالحق، إنما العبرة بالحقائق. فحزب الله هذا اللبناني هذا حزب الشيطان، له ليس بحزب لله، لأنه على طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غير الطريق التي كان عليها أصحابه خلفاؤه الراشدون رضي الله عنه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ليس على طريقتهم. لو كان على طريقتهم لبجلوا أبا بكر وعمر، فإن علي رضي الله عنه وأرضاه وأعلى في الجنة درجته ومثواه كان يقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترين. هذا قول أمير المؤمنين عمر علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا قوله، قد صح عنه وشاع وذاع وروي من طرق كثيرة نحو من 40 طريقا أنه كان يقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر إلا جلدته حد المفتري. فهل هؤلاء شيعة لعلي؟ كذابون والله، ليسوا بشيعة لعلي رضي الله عنه، وإنما هو أعداء له، وإنما هم أعداء له، لو كانوا شيعة له للزموا طريقته رضي الله عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى جرت سنته وطريقته سبحانه وتعالى في الكذاب أنه يفضحه جل وعلا. فحزب الله هم الجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم عند الاختلاف لا يردون إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله، وعند الافتراق يتمسكون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فواجب المسلم أن يلزم هذا الحزب وأن يدافع عنه وأن ينصح له.
نعم، يلزم هذا الحزب ويدافع عنه، لا ينضم إلى الأحزاب المخالفة المفارقة، ولا يسلم لها باطلها الذي جاءت به، بل يدافع عن جماعة المسلمين ويحث على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم.
قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري المتوفى سنة 83 و200 للهجرة رحمه الله: هذه الأمة ثلاث، هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان.
الله أكبر. نعم.
والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان.
سبحان الله، هذا كلام سهل بن عبد الله التستري يقول هذه الأمة 73 فرقة، 73 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان. ولهذا قال أبو قلابة: أهل البدع كلهم خوارج، اختلفوا في الاسم واتحدوا في المسمى، اتحدوا على السيف. أهل البدع كلهم اجتمعوا على السيف في قتال أهل السنة ومفارقة أهل السنة، كلهم خوارج، اختلفوا في الاسم واتفقوا على المسمى، اتفقوا على السيف. فهذا معنى قول عبد الله سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: كلهم يبغضون السلطان، يعني مفارقون لجماعة المسلمين ومفارقون لسلاطين المسلمين. أما الناجية فهذه الواحدة يقول التي هي مع السلطان على الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما وعظ أصحابه رضي الله عنهم الموعظة البليغة، كما جاء في حديث في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، حينما وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في بعض الألفاظ كأن رأسه زبيبة، أراد بهذا أن يكسر أنفة قريش وأنفة الجاهلية عموما الذين لا يدينون بالسمع والطاعة يوم أن كانوا على الكفر لأحد، لا يدين بعضهم لبعض. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكسر هذه الأنفة، إذا ولي علينا إمام وغلبنا بالسيف هذا في حال الغلبة والقوة والقهر كما تقدم معنا بالأمس، فإذا غلبنا ولو كان عبدا حبشيا مسلما واستقر له الأمر وجب أن نسمع له ونطيع، فكيف إذا كان حرا مسلما؟ من باب أولى. يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يجب السمع والطاعة له، يعني إذا غلبنا بسيفه وعلينا بسيفه وقهرنا بسيفه واستتب له الوضع واستقر له الأمر وأصبح الناس يدعونه بالسلطان فإنه يجب بيعته والسمع والطاعة له، لأن في ذلك اجتماع كلمة المسلمين وانتظام كلمة المسلمين. فلا تحدث يا عبد الله مخالفة في هذا الباب، واسمع ماذا قال نبيك فإنك أنت الموفق إن فعلت ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية واتباع الهوى، فهؤلاء من حزب الشيطان لأنهم فارقوا حزب الله تعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال تعالى: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
نعم، هذه صفات في هذا الحزب المفارق، حزب التحزب المذموم هو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى، هذه التجمعات تلتقي جميعا على مفارقة جماعة المسلمين والشذوذ عن الولاية الشرعية، لا يرون حاكما مسلما ينضمون تحته، وهذا هو الواقع الآن من هذه الجماعات المنحرفة. فيلتقي الشاذ المفارق للجماعة من المملكة المغربية والشاذ المفارق للجماعة من المملكة العربية السعودية والشاذ المفارق للجماعة من البلاد اليمنية، والشاذ المفارق للجماعة من البلاد المصرية، يلتقون كلهم على هذا المذهب كما التقوا في حزب خوان المسلمين. التقوا على حزب خوان المسلمين، جمعهم على الحزب، جمعهم على البدعة، وفرقهم في جميع أقطار المسلمين. البدعة التي جمعهم عليها هي تكفير حكام المسلمين والخروج على جماعة المسلمين. جمعهم هذا الحزب المشؤوم البائس على هذا المذهب الفاسد، على الشذوذ والفرقة، فارقت الجماعة والخروج عن الولاية الشرعية واتباع الأهواء. فلذلك سمعتم ما ذكرته قبل عليكم في تكفيرهم لحكام المسلمين والإخوان المسلمين، خطين، خط ظاهر وخط سري. الخط الظاهر هو الذي يتظاهر بأنه فقط دعوة سلمية ومعارضة سلمية، والخط السري هو الذي يقول بتكفير حكام المسلمين والطعن في علماء المسلمين والنشر بين المسلمين على أنه لا توجد الآن بلاد مسلمة أبدا، ولا حكومة مسلمة، ولا مجتمع مسلم. وقلت لكم البارحة رئيس هذا الحزب ورأسه الذي انتشر عنه هذا الفكر سيد قطب، هذا الرجل الجاهل الذي عاد من أمريكا جاهلا وأصبح منظرا في الإسلام للأسف. نزل أمريكا وما ترك ناديا كنسيا إلا وانخرط عضوا تأسيسيا فيه، عضو مؤسس في النوادي الكنسية من كاليفورنيا إلى كولورادو، شرق إلى الغرب في أمريكا، يعود بعد ذلك يؤسس ما شاء الله دعوة إسلامية. ما هي هذه الدعوة؟ الدعوة إلى تكفير المسلمين وحكام المسلمين وسلاطين المسلمين ومفارقة جماعة المسلمين بما يسمونه العزلة الشعورية، يعيش في المجتمع ببدنه وهو مفارق له بقلبه لأنه يراه مجتمع غير مسلم. ولذلك هل نحن مسلمون؟ هذا الكتاب مما يتدارسونه، هل نحن مسلمون؟ وهم ساعون دائما إلى الإطاحة بالحكومات وتفرقة جماعة المسلمين في أي بلد حلوا فيه. ومن أراد أن يقرأ مصداق كلامي فليقرأ كتاب واقعنا المعاصر لمحمد قطب أخو سيد قطب، الذي أرسل إلى المملكة العربية السعودية عمدا ليؤسس التنظيم القطبي فيها، ولكن الله فضحهم بعد مدة. أحسنت إليهم المملكة العربية السعودية أيما إحسان، فآواهم حكامها وأكرمهم علماؤها، ولكنهم لا يستحقون ذلك لأنهم خونة لا يفون لذي عهد بعهده، ولا يحفظون لذي معروف معروفة، ولا لذي جميل جميله عليهم. ففضحهم الله سبحانه وتعالى، اندسوا بين ظهرانينا ويفسدون علينا ويربون أبناءنا على أفكارهم المنحرفة الضالة. هذا الحزب أعتقد أنه لم يوجد في هذا العصر في التنظيمات الحزبية أخبث على أمة الإسلام ولا أشأم منه، وما حصل ما حصل بأمة الإسلام إلا من هذا الحزب، والإنشطارات التي انشطرت كلها خرجت عن هذا الحزب، التكفير والتوقف والتبين وكل الأحزاب إنما خرجت على هذا الحزب المنحرف الذي أسس من أول يوم أسس على غير تقوى من الله ولا رضوان، فنسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة والقوة،
فأي تجمع، نعم،
فأي تجمع على غير الإمام الظاهر للشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا للجماعة.
هذا صحيح، هذا صحيح. أي تحزب وأي تجمع على غير الإمام الظاهر للمسلمين والسلطان الظاهر للمسلمين، والمراد في أي قطر من الأقطار الإسلامية كما قلنا، فإنه يعتبر في الشرع تحزبا مبتدعا مبتدعا مفارقا لجماعة المسلمين، بل هذا بداية الشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد الفساد.
نعم.
قال الحسن: خرجنا على خرجنا
خرج
علي قال الحسن خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر دمي أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعد حجر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال القاضي إسماعيل: أحسبها أم سلمة رضي الله عنها. قال: فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ مما فرق
ممن
سلمكم الله ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق ممن فرق دينه واحتزب ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب وتلت: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالأحزاب والجماعات فرقة نهى الله تعالى عنها وبرأ نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها، فلا يجني منها المسلمون إلا الويل والفساد. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم. ومن أقام شيئا من هذه الأحزاب ودع.
هذا الأثر الصحيح فيه عبرة لنا معاشر الإخوة الكرام. الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه شهد مع عثمان يوم الجمعة في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عليهم ذات يوم، يوم جمعة، ليخطب بهم للصلاة. فلما كان في طريقه إلى المنبر قام رجل من أهل الفتنة، أول بداية الفتنة على عثمان رضي الله عنه، قام رجل فقال: أنشدوا كتاب الله. فعرف عثمان رضي الله عنه، فقال له عثمان رضي الله عنه: أما لكتاب الله ناشد غيرك؟ ما في أحد يطلب كتاب الله إلا أنت. عرف أنه صاحب شر، ثم قال له: اجلس. فلما بدأ الخطبة قطعوا كلامه رضي الله عنه، فتراموا بالبطحاء، لأن المسجد ما كان مفروشا، تراموا بالبطحاء. أخذ بعضهم يحثو البطحاء يقول حسن: حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. وهذا من الفوضى التي يجعلونها ويرتكبونها ويفعلونها، فليس بغريب عليهم. فالذين قاموا على الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى يوم محاورته في مدينة الرياض وشوشوا عليه وتكلموا وقطعوا عليه كلامه هم وراثوا هؤلاء الذين قاموا على عثمان وهو يخطب رضي الله عنه. تماما ما من قوم إلا ولهم وارث. الشيخ محمد كان يلقي محاورته في مسجد الجوهرة في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، فقام هذا من هنا وبدأ يتكلم، فلما قالوا له: اسكت اجلس، قام هذا. وكان الأمر مدبر بينهم مثل الخوارج على عثمان تماما، فلكل قوم وارث. فقام هذا من هنا وهذا من هنا، ولو فتحتم النت تسمعونه، موجود فيه مسجل إلى الآن محفوظ. فالشاهد: قام هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، قد رتبوا للأمر، جاءوا قبل المحاضرة وهيئوا أنفسهم لهذا الباطل، حتى عليا الصوت وكثر اللغط واختلطت الأصوات وقطعت المحاضرة، فخرج الشيخ رحمه الله تعالى ليس بغريب أن يكون هذا على أتباع الرسل في القرن الخامس عشر، فقد حدث هذا على عثمان أو لعثمان، قام هؤلاء الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه الذي استحيت منه ملائكة الرحمن ولم يستحي منه هؤلاء، فقاموا وقطعوا عليه الكلام. لما جاء صاعد للمنبر نقز هذا، ها أنشدك كتاب الله، أنشد كتاب الله. فرآه عثمان فعرف في وجهه فقال ما في لكتاب الله ناشد إلا أنت، اجلس. فما أمداه رضي الله عنه يقوم خطيبا حتى علت الأصوات وقطعوا كلامه رضي الله عنه وتراموا بالبطحاء. الأمر مرتب بليل، فسمعت بذلك أم المؤمنين، يقول قاضي إسماعيل المالكي رحمه الله صاحب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الكتب النافعة، يقول أحسبها أم سلمة. قال فسمعت وهي تقول، هذا الحسن، ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. احتزب، يعني هؤلاء تحزبوا أحزابا، هؤلاء الخوارج بدأوا يتحزبون ضد سلطان المسلمين وضد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنها عنه وتلت رضي الله عنها. قال الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأنتم ترون لكل قوم وارث، فعثمان وارث النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالشاهد أن هذا التحزب في وجه السلطان، سلطان المسلمين والخروج على جماعة المسلمين، هذا قد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد برأ الله نبيه منه عليه الصلاة والسلام حينما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأم المؤمنين تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء ممن فرق دينه واحتزب. فهؤلاء المتحزبون لغير جماعة المسلمين والخارجون على سلاطين المسلمين ليسوا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منهم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم فنحن يجب علينا أن نتبرأ من هذه الأحزاب جميعا وأن لا نتبع شيئا منها، ونلزم جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على أئمة المسلمين وسلاطين المسلمين في أقطار الإسلام، فإن هذه الجماعة لزومها رحمة وبركة، ومفارقتها شؤم وعذاب عياذا بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن أقام شيئا من هذه الأحزاب ودعا إليها أو أعان على قيامها بكلمة أو مال أو نحو ذلك فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين. وقد قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
نعم. لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث حزبا يفرق به جماعة المسلمين في بلاد المسلمين، فإذا أصدر سلطان المسلمين أمرا قال نعلن الاعتراض. هذه طريقة الكفرة، ليست طريقة أهل الإسلام. طريقة أهل الإسلام هي ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا وتطيعوا من ولا لمن ولاه الله أمركم، وأن لا تنازعوا الأمر أهله إلا أن تروكم رب واحد عندكم فيه من الله برهان. وقد تكلمنا بالأمس أن هذا الكفر الكفر البواح الذي يقرره هم العلماء بالشريعة والعقلاء العارفون بالمفاسد والمصالح هم الذين يقررون العزلة أو المقاتلة لهذا الذي ارتد وكفر وخرج عن دين الإسلام، هم الذين يقدرون المفاسد والمصالح لا الجهلة ولا أهل الأهواء. فالجاهل لا يعرف وصاحب الهوى لا يؤمن، الجاهل لا يعرف وصاحب الهوى لا يؤمن، لأنه يندفع من هواه لا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إحداث هذه الأحزاب في بلدان المسلمين وتنازع أئمة المسلمين الأمر وتفتات عليهم وتحزب الناس ضدهم وتدعوهم إلى المظاهرات وتدعوهم إلى الإضرابات وتدعوهم إلى الاعتصامات وتدعوهم إلى العصيان المدني، هذا كله لا يجوز، وهذا الذي نراه في هذه الأحزاب. ألا فليتق الله جل وعلا من يدعون إلى قيام هذه الأحزاب في بلدان المسلمين التي تدعو إلى ما ذكرنا، إلى المظاهرات والإضرابات والاعتصامات لشل حركة بلدان المسلمين وإظهار الضعف في جماعة المسلمين، لا يجوز. من أقام شيئا من هذه الأحزاب ودعا إليها أو أعان عليها ولو بكلمة فقد حاد الله سبحانه وتعالى وحاد رسوله صلى الله عليه وسلم وخالف أمر الله جل وعلا وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله جهنم، يقول الله جل وعلا نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، نوله ما تولى لا يعود للحق والهدى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهذا دليل على أن هذه الأعمال عظيمة وأن هذه الأفعال جريمة لا يجوز أن توجد في بلدان المسلمين، لأنها تؤدي إلى ضعف أمة الإسلام وإلى خلخلة المسلمين وإلى تفرقة جماعتهم وإلى العصيان لسلاطين المسلمين، فحينئذ تتفرق كلمتهم ويضعف بناء الإسلام في بلاد الإسلام فيرغب فيهم العدو ويتسلط عليهم الظالم، فحينئذ يسومهم سوء العذاب. والسبب في ذلك هم هؤلاء أصحاب هذه الأحزاب المنحرفة التي تجمعت على خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اجتمع على خلاف أمر الله ورسوله لا بد أن تكون ثمرتهم هي هذه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حتى لو تسمت هذه الأحزاب الضالة بأسماء براقة.
براقة، نعم.
ورفعت شعارات حسنة
مثل حزب الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين، ما في جماعة إلا واحدة هي جماعة أهل السنة والجماعة التي ينتظمها إمام وسلطان في كل قطر من أقطار المسلمين، بعدما حصل تفرق البلدان واستقل كل حاكم بقطره، فما في إلا جماعة واحدة جماعة المسلمين في هذه البلاد. وأما من خرج عليها فلا يسمى جماعة وإنما يسمى فرقة شاذة مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. حزب الإخوان المسلمين هذا هو الحقيقي، حزب التحرير، حزب العدالة والتنمية الذي قلبوا إليه بعد ذلك ليشارك في السياسة فساء المسلمين سوء العذاب في مصر وهكذا، هذه كلها أحزاب خارجة عن حزب الله تبارك وتعالى، خارج عن جماعة المسلمين وإمامهم، فلا يجوز أن يسمع لها ولا يطاع. ولا يغرنكم إن تسمت بهذه الأسماء: حزب الحرية، حزب العدالة، حزب الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين، حزب التحرير، لا تغركم هذه الأسماء البراقة، فهذه الشعارات إنما ترفعها لتصطاد بها ولتضل المؤمنين عياذا بالله من ذلك. فلا تغركم الأسماء وانظروا إلى الحقائق، فإن العبرة بالحقائق لا بالمسميات. نعم.
قال رحمه الله: وقامت بأعمال فيها خير فلا يجوز إعانتها ولا الدعوة إليها.
يعني لو قامت بأعمال خيرية مثل مساعدة بعض الفقراء والإحسان إلى بعض الأسر ببذل المال لهم، مساعدة المحتاج، تزويج الفقير، لا يضركم هذا العمل، فإنها إنما ما فعلته لله، وإنما فعلته لتتوصل به إلى ما وراءه، ألا وهو انضمام هؤلاء الناس إلى حزبهم ومفارقة هؤلاء الناس لجماعة المسلمين وخروجهم على سلطان المسلمين، فيقعوا في شباكهم فيهلكوا بذلك، لأنهم يعلمون أن القلوب قد جبلت على حب من أساء أحسن إليها وبغض من أساء إليها، فيسرونهم بالمال وبالمساعدة وبالمعاونة، وضعيف النفس قليل الدين قليل الفهم والمعرفة بدين الله ينخدع بهؤلاء إذا رأى منهم مثل هذه الأفعال. فلا تغركم هذه الأفعال أيها الناس، العبرة بالنتائج والمآلات، فهؤلاء مآلاتهم ونتائجهم شر على أهل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالخوارج لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة، شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم كلاب النار، شر قتلى تحت ظل السماء، من قتلهم أو قتلوه فهو من أهل الجنة. فلم تغن عنهم شعاراتهم شيئا، ولم تنفعهم تلك الأعمال من صلاة وصيام وقراءة للقرآن، لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
صحيح، مع أنهم معروفون بالصلاة الكثيرة والقراءة القرآن الكثيرة، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك، معروفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أرادوا به ما أرادوا، أرادوا به الخروج على حكام المسلمين والافتيات على الولاية الشرعية، فلما كان هذا مرادهم لم ينفعهم الظاهر، وإنما العبرة بما ينطون عليه من حقد وغل لأمة الإسلام. فلذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وطوبى لمن قتلهم، يعني فاز بقتل هؤلاء المجرمين، وطوبى لمن قتلوه، والجنة لمن قتلهم، والجنة لمن قتلوه، من قتلوه فهو شهيد في جنة النعيم، ومن قتلهم فهو حائز لأجر عظيم لتخليصه للمسلمين من شر هؤلاء. فلم ينفعهم كثرة الصلاة ولم ينفعهم كثرة القراءة، لأنهم انطووا على شر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فشعاراتهم هذه الحسنة لم تنفعهم، كثرة الصلاة، كثرة العبادة، كثرة القراءة، كثرة الزهد في الدنيا، كثرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم ينفعهم ذلك، لأنهم انطووا على غل وعلى حقد. وإن كانت هذه الأعمال حسنة، لكن هذه الأعمال ليس فيها اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت وبالا عليهم، فلا ينبغي أن يغتر بهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالحذر الحذر من الانخداع، من الانخداع بهذه الجماعات الخارجة عن جماعة المسلمين التي ابتلي بها عالم الإسلام اليوم، فما هي إلا وكر يعمره الشيطان ويمده أعداء الدين والسنن، من انخدع بها فيا حسرة عليه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
رحمه الله، والله لقد قال حقا ونصح للخلق رحمة الله عليه، فالواجب علينا أن نسمع لهذه النصيحة من هذا العالم الجليل الذي عايش وعرف هذه الجماعات التي ابتلي بها العالم الإسلامي اليوم، ألا رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله عليه، فلقد والله نصح وكتب وخلف هذا الكتاب النافع الماتع النافع لأمة الإسلام من بعده، فهو من العمل العلم النافع الذي ينتفع به، الذي نسأل الله جل وعلا أن يجري عليه أجره إلى يوم القيامة. والله لقد نصح نصيحة من محب ومن مشفق، يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع نصيحة مشفق، مقالة نصيحة مشفق معواني، أو مقالة مشفق معواني، فهذا مشفق علينا ومعوان لنا على النجاة، على السير في طريق النجاة. فرحمة الله تبارك وتعالى عليه ورضوانه عليه، نسأل الله جل وعلا أن يرفع في الجنة درجته، آمين، وأن ينظر بها وجهه، آمين، وأن يغفر لنا وله. نعم. آمين.
قال رحمه الله تعالى: مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا هو السبب الثالث الذي يؤدي إلى الخروج ومفارقة جماعة المسلمين، ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ركن عظيم عندنا نحن المسلمين. بعض العلماء عده الركن السادس، لكنهم لا يقصدون به ما أراده الله ورسوله، فلذلك عنوان له بقوله رحمه الله مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، هو من شعار المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أول ما ذكرهم الله به هذا، وهو شعار خيريتنا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هؤلاء هم المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات، نعيد مرة أخرى، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، يأمر بعضهم بعضا بالمعروف، والمعروف ما تعرف العقلاء على حسنه، وينهون عن المنكر، والمنكر ما تعارف العقلاء على نكره وقبحه، وجاء الشرع بذلك أيضا فيه، يأمرون بالمعروف عن المنكر، هذا من شعائر المؤمنين، شعيرة عظيمة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، بعضهم بعضا يأمر بعضهم بعضا بالصلاة والزكاة، إيتاء الزكاة وإقامة الصلاة، بعضهم يأمر بعضا بالمعروف، بعضهم ينهى بعضا عن المنكر، هذا من شعار المؤمنين، هذا الذي فضلنا الله سبحانه وتعالى به على غيرنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا من شعار المؤمنين، الأمر بالمعروف عن المنكر. لكن هؤلاء خالفوا في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر معهم والخلاف معهم ليس في شعيرة الأمر بالمعروف عن المنكر، وإنما في طريقة الأمر بالمعروف وفي طريقة النهي عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، أوجب الله تعالى على الأمة المحمدية القيام به، وبيّن أنه سر خيريتها.
نعم. والأمر كنتم خير أمة، هذا هو سر خيريتها، أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فسر خيريتنا نحن معاشر المسلمين والأمر بالمعروف عن المنكر، فما جاءوا بجديد، هذا أمر ديننا يأمرنا به، لكن الذي جاءوا به الذي أحدثوه هو الطريقة التي ارتكبوها في الأمر بالمعروف عن المنكر، وأرادوا بذلك الخروج على الأئمة، على أئمة المسلمين وحكام المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرعه الله تعالى، فلا يقام به إلا على الوجه الذي يريده الله تعالى منا، فإذا قام قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الوجه الذي يحبه الله، فإن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في زعمه منكر، فيجب إزالته، لأنه افتيات على الشرع وتحميل لدين الله تعالى، ما الدين منه بريء.
صحيح. فالأمر بالمعروف عن المنكر الذي جاءوا به مخالفين فيه طريقة الكتاب والسنة، هذا هو المنكر. أما أصل الأمر بالمعروف عن المنكر والأمر به، فهذا قد أمرنا الله به نحن معاشر المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: أخرج الآجري في الشريعة عن المعلى بن زياد قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة موضع بالبصرة، فقال الحسن: المسكين، رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه.
الله أكبر. نعم.
وأخرج أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان، عن أبي البختري عن حذيفة أنه قيل له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك.
نعم. إذن فعرفنا أن طريقة الخوارج والمعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إيش؟ الخروج على الأئمة، طريقة الخوارج والروافض والمعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما المراد به إيش؟ الخروج على الأئمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من ديننا، ما ينكره مسلم. من أنكر أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه في الشريعة هذه حسن ومن مأمور به فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. هذا سبب خيريتنا، لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في التطبيق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما المراد به؟ تجده عند الخوارج والروافض والمعتزلة خلاف ما هو عندنا معاشر أهل السنة، يريدون به الخروج على الأئمة. ولذلك أدرك هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أدركوا ذلك، فهذا الصحابي الجليل، الصحابية الجليلة أم المؤمنين تخبر عن ذلك الذي خرج على عثمان وناشد كتاب الله أنه مفرق لجماعة المسلمين وأنه محتزب. وهذا الحسن البصري رحمه الله يقول ذلك في هذا المسكين الذي خرج بالخريبة، رأى منكرا فأراد إزالته فوقع فيما هو أنكر منه، فصار كمن أراد أن يداوي زكاما فأحدث جذاما، جاء بمرض أكبر، داوى زكاما، الزكام المرض الخفيف العارض، فأحدث جذاما المرض المهلك. فيقول الحسن رحمه الله مسكين، هذا مسكين أراد أن يزيل المنكر، رأى منكر فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. فلا بد للمنكر للمنكر أن يكون عالما بالمنكر، وألا يكون إنكاره للمنكر يوقع فيما هو أنكر منه. هذا هو الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحذيفة رضي الله تعالى عنه قال له قائل: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ شوف شوف قلة الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين تربوا على الأدب وعلى الدين، فرد عليه رضي الله عنه بقوله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن لحسن، تأكيد بإن وباللام لام التوكيد، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، لكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. عرف ماذا يريد؟ هذا يريد أن يستحثه على رفع السلاح على سلطان المسلمين، على خليفة المسلمين. قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن، ما أحد يخالف فيه، لكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك، أن تغير على هذه الطريقة هذا ليس من السنة، أن تقاتل السلطان في زعمك أنك تنكر المنكر هذا ليس من السنة. خلفاء المسلمين وسلاطين المسلمين إذا رؤي منهم المخالفة ينصح لهم على الوجه المشروع، فإذا لم ينتصحوا ولم تصل بهم المخالفة إلى الكفر دون ذلك فعلى المسلم أن ينكر ذلك بقلبه، ولكن لا ينزع يدا من الطاعة، لأن نزع اليد من الطاعة يترتب عليه خطر عظيم ألا وهو تفريق الجماعة، تفريق الجماعة. وإذا فرقت الجماعة وخرج الناس عن الطاعة نزل البلاء بأمة الإسلام. فإذا هذا يبين لنا أن الذين يريدون أن يأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر بحمل السلاح في وجوه الأئمة ليسوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما إن وصل الأمر إلى ما وصل بهؤلاء فهذا بدعة منكرة محدثة لا يجوز أن يسمع لهم ولا أن يطاع لهم ولا أن يتابعوا فيه. أن تحمل الأسلحة على سلاطين المسلمين تغير هذا وإلا قاتلناك، هذا لا يجوز، يحرم. هذه لغة الخوارج التي تفسد الحرث، تهلك الحرث والنسل وتفسد البلاد وتسفك دماء العباد، عياذا بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخرجه البزار ولفظه عن زيد بن وهب قال: أنكر الناس على أمير في زمن حذيفة شيئا، فأقبل رجل في المسجد الأعظم يتخلل الناس حتى انتهى إلى حذيفة وهو قاعد في حلقة، فقام على رأسه فقال: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فرفع حذيفة رأسه فعرف ما أراد، فقال فذكره. قال الهيثمي: وفيه حبيب.
فعرف ما أراد، عرف أنه ممن؟ عرف أنه من المؤمنين والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أم أنه من الذين خالفوا أمر الله ورسوله؟ ممن خالفوا أمر الله ورسوله، وهو في الحلقة جاء بين الطلاب أمام الناس ليرتفع بذلك أمامهم، لكن الله سبحانه وتعالى قطعه بإجابة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقيه العارف للفتن وبمقدماتها، وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، متخصص في حديث الفتن، يعرف الفتن، حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه يسأله ويقول عنه: لله أبوك. فهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف ذلك منه في الرواية ولا لا؟ عرف ذلك منه هكذا، فعرف ذلك منه، عرف أنه ما يريد الأمر بالمعروف عن المنكر الحقيقي الذي شرعه الله وأمر به على النحو الشرعي، لا، يريد أن يهيج الناس على قتال السلطان الخليفة. فقال له رضي الله عنه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. فهؤلاء هم الذين يحملون الأسلحة على أئمة المسلمين زاعمين أنهم يغيرون المنكرات، هؤلاء هم الخوارج، شاءوا أم أبوا، بنص حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه هؤلاء بهؤلاء الذين أنكر عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا سائرين على طريقة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى طريقة أصحابه الأخيار البررة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، في الإنكار على هؤلاء المخالفين لما جاء به رسولك يا رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فعرف ما أراد فقال فذكره. قال الهيثمي: وفيه حبيب.
اسمعوا، فعرف ما أراد، الرواية الأولى مطلقة، الرواية الثانية اللفظ الآخر فيه تفصيل أدق الذي عند البيهقي، قال فعرف ما أراد، رأى في وجهه أنه يريد حمل السلاح. نعم.
قال الهيثمي: فيه حبيب بن خالد وثقه بن حبان وقال أبو حاتم ليس بالقوي. وأخرج عبد الرزاق في المصنف.
لا بأس به، الحديث ثابت من الطريق الأولى بإسناد صحيح، فهذا يكون تفسيرا. نعم.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبيهقي في الشعب عن طاووس قال: أتى رجل ابن عباس فقال: ألا أقدم على ألا أقدم على هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لا، يكون لك فتنة. ويفسر هذا الأثر ما رواه سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قلت: أميري آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا.
نعم. وهذا ما جاء في حديثنا بأوفى، قال: إن كان يسمع منك إن كان يسمع منك، ما هو كل أحد يسمع منهم السلطان، تبغى الكناس والزبال والبقال كلهم يأتون للسلطان؟ السلطان له مقام رفيع، السلطان ظل الله في الأرض، له هيبته وله مكانته وله جلالته، إذا تجرى عليه كل أحد ذهبت هيبته، وإذا ذهبت الهيبة من قلوب الناس انخل العقد وانفرط العقد وذهب الأمن، كل واحد يتطاول عليه. إذا كان يسمع منك فأت إليه، كنت عالما كنت صالحا كنت من ذوي الحل والعقد وهو يسمع منك فأت إليه، وإلا فأنت معذور، يكفيك أن تنكر بقلبك، ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع. فالأمر بالمعروف عن المنكر على السلاطين ليس لكل أحد كما يفهمه بعض الجهلة، ويفهمه بعض الأغمار، ويفهمه بعض السفهاء، ليس لكل أحد أن يأمر السلطان بالمعروف عن المنكر، إنما هذا لمن يسمع منه السلطان ولطائفة من الناس، وإذ المقصود الانتفاع، والسلطان ينبغي أن يخاطب بما يليق بمقامه. بل يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله ورضي عنه، يقول لا ينكر على السلطان إلا وعظا، على طريق الوعظ، على طريق الوعظ، وطريق الوعظ فيه شيء من الترقيق والتواضع لمن تعظ، تظهر له الشفقة والمحبة والخوف عليه، لا على طريق الاستعلاء. لما؟ قال أحمد رحمه الله، قال لأن السلطان معه السيف والشيطان ينزغ، السيف بيده إذا تطاولت قتله. فلهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إن خشيت أن يقتلك فلا. بعض السلاطين يصل به هذا إلى هذا الأمر، يصل به الأمر إلى هذا الحد، بعض السلاطين يصل به الأمر إلى هذا الحد، فلا يسقط عنك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرك به وأنت قد خشيت، فالله سبحانه وتعالى لا يكلفك. هذا أمر السلطان، وهذا أمر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر معه. فيجب أن يعلم أن أمر السلطان بالمعروف والنهي عن المنكر ليس كأمرنا لأي أحد، بل لابد أن يكون الأمر بالمعروف له والنهي عن المنكر له يتناسب مع مقامه الرفيع ومكانته العالية، فلا نجرئ السفهاء عليه فتسقط بذلك هيبته، وإذا سقطت هيبة السلطان كما قلنا انفرط عقد الأمن والأمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحنبل بن إسحاق في محنة الإمام أحمد، والبيهقي في الشعب. وفي لفظ للبيهقي: قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف، قال إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك.
الله أكبر. وهذا قد جاء في الأحاديث الأخرى الصحيحة، هذه الإضافة قد جاءت في الأحاديث الأخرى الصحيحة والحمد لله. قال إن كنت تخشى أن يقتلك فلا، الله يعذرك. فإن كنت فاعلا، ولا بد، لا بد أن تأمره وتنهاه، فبشرط فيما بينك وبينه. وبهذا يعلم أن الذين يعلنون النكير على السلاطين من على المنابر ليسوا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما على مقامهم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه في قلوبنا أعلى وأجل. الذين ينكرون على السلاطين، سلاطين المسلمين على المنابر، فيهيج الناس ويثير الفتن، ليسوا والله وبالله وتالله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على سنته، ولا على طريقة أصحابه، وإن كانوا من كانوا. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى، وطريقة أصحابه في قلوبنا أجل. هذا قول أصحابه رضي الله عنهم. قال فيما بينك وبينه توكيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان يسمع منك فأته وخذ بيده واخلو به وحدثه فيما بينك وبينه، فإن قبل منك فلاك، وإلا كنت أديت الذي عليك. ما تطلع برا وتقول أنا نصحته ونصحته ونصحته لكنه ما يسمع، ما في خير، هذا منكر عظيم فعلت، لأنك بهذا تهيج المسلمين على سلاطينهم، وأنت مخالف لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ومخالف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبشرع الله منك، وقولهم أقدم عندنا من قولك مهما كنت، لأنهم يعرفون المفاسد والمصالح، وزموا أنفسهم بزمام الاتباع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم به، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. فقولهم المقدم على قول من خالفهم ولو كان من كان في العلم والصلاح، لأن قولهم يترتب عليه الخير والفلاح، وقولك وفعلك أنت أيها المخالف يترتب عليه الشر والفساد. فلا يجوز للمسلم أن يستمع لهؤلاء الذين ينكرون على سلاطين المسلمين على المنابر، على الملأ، على المجامع من المسلمين، على الأشهاد، رؤوس الأشهاد، فإنهم بهذا إنما يبغضون الولاة إلى الرعية ويكرهون الرعية في ولاتهم، فحينئذ يحدث الشر العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. فلا تستمع لهم معشر الأحبة، ولا تستمع لهم أيها المسلم، لا تستمع لهؤلاء أيها المسلم، واعرف أنهم على غير طريقة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى غير طريقة أصحابه الناصحين رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعية المنصوصة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء عن السلف الصالح فإنه وبال على الأمة، وباب فتنة على القائم به وعلى جماعة المسلمين.
ولما نعم هذا حق، هو شرع لتكثير المعروف ولتقليل الشر، إذا لم يكن إزالة المعروف إزالة الشر وإحلال الخير مكانه. الأمر بالمعروف شرع لإزالة المنكر ولإحلال المعروف، وإلا إذا لم يكن الإزالة بالكلية فتخفيف المنكر وتكثير المعروف، أما أن يؤدي هذا إلى منكر أنكر منه فإنه حينئذ يكون وبال على الأمة وباب فتنة على القائم به، بل ليته كان على القائم به فتنته وحده، بل وإنما يعود فتنة على جماعة المسلمين جميعا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما انطلق الخوارج والمعتزلة في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من منطلقات بدعية بعيدة عن نصوص الشريعة وآثار الصحابة ومراعاة المصالح ودرء المفاسد، نجم عن ذلك الفساد العريض والصدع الكبير في جسم الأمة، فسفكت الدماء وهتكت الأعراض ونهبت الأموال وقتل النساء والأطفال، كل ذلك تحت اسم الأمر بالمعروف، تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
صدق رحمه الله. فمن أراد أن يحدث هذه الفتن ولا يراعي المصالح والمفاسد فهو على طريقة الخوارج والمعتزلة. من أراد أن يحدث الفتن في بلاد المسلمين وهذه المفاسد فسلفه الخوارج والمعتزلة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فإنه يترتب على هذا الذي يفعله هذه المفاسد العظيمة، سفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وقتل الأنفس، نساء وأطفال يقتلون بسببه وبسبب إنكاره للمنكر الذي هو في الحقيقة منكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد كتب رأس المعتزلة عمرو بن عبيد إلى الإمام بن شبرمة يحضه ويحثه على الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب إليه ابن شبرمة: الأمر يا عمرو، الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به للناس أنصار، والتاركون له عجزا.
والقائمون به
لله،
لله نعم.
والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار. الأمر والنهي لا بالسيف يشهره، على الخليفة إن القتل إضرار.
رضي الله عنه أدرك ما يريد عمرو بن عبيد، رأس المعتزلة، رأس الضلال، الذين جعلوا من الأمر بالمعروف عن المنكر ستارا يخرجون به على الأئمة، على حكام المسلمين، على سلاطين المسلمين الذين تمت لهم البيعة وانعقدت لهم الإمامة واجتمعت عليهم الأمة والجماعة. جعلوا شعارهم، ما قدروا يقولوا الخروج على الأئمة، ولكن قالوا الأمر بالمعروف عن المنكر. كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، ما أرادوا بالأمر بالمعروف عن المنكر إلا الخروج على الأئمة. فابن شبرمة عرف مراد عمرو بن عبيد هذا الضال، فقال له الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر أعذار لهم، واللائمون لهم يا عمرو أشرار. الأمر والنهي، الأمر والنهي لا بالسيف، يعني أمر بالمعروف النهي عن المنكر ليس بالسيف، الأمر والنهي لا بالسيف يشهره على الخليفة، إن الفعل إضرار، هذا الفعل فساد ضرر، ما هو أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، بل هو أمر بمنكر وإزالة للمعروف، فعرف مرامه وقصده فلله ضره. وهكذا يجب أن يكون العالم، أن يكون ذكيا لا ينطلي عليه، وأن يتفحص الأمور ولا يكتفي بالنظر في ظواهرها، وإنما يتأمل أيضا في مواطنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واسمع إلى تقرير بديع لابن خلدون في مقدمته الشهيرة يشرح فيه هذا.
مقدمة التاريخ، تاريخ ابن خلدون، كتب له مقدمة جميلة ونفيسة، ومن ما فيها هذا الذي سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم.
قال من هذا الباب، يعني أن الدعوة، قال: واسمع إلى تقرير بديع لابن خلدون في مقدمته الشهيرة يشرح فيه هذا الأمر. قال: من هذا الباب، يعني أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم، لا تتم أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة.
لا 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 لا، ما هو هكذا. قال: من هذا الباب أحوال الثوار القائمين، لكن الشيخ رحمه الله جعل جملة معترض يشرح، يقول: يعني أن الدعوة الدينية في غير عصبية لا تتم أحوال الثوار. نعم.
أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء.
نعم.
داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم من الغوغاء والدهماء، ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في هذا.
يهلكون، يهلكون،
وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين.
نعم. هؤلاء لأنهم لا علم عندهم، يقول: كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طريق الدين، يعني التدين، يذهبون إلى القيام على أهل الجور، يعني على الأمراء الذين عندهم ظلم، داعين إلى تغيير المنكر. المنكر هو هذا الظلم الذي حصل من هؤلاء الأمراء، والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله جل وعلا، فيكثر أتباعهم الغوغاء ينخدعون بهم. لماذا؟ لما رأوه منهم من التدين، ولما رأوه منهم من العبادة، لكن عبادة على غير علم، فهذا الأمر ليس للعباد وإنما هو للعلماء. الفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العباد لا يعلمون الشرع على وجه الحقيقي الصحيح، ما عندهم فقه، اكتفوا بالعبادة والصلاح في أنفسهم، لكن لا علم لهم بشرع الله، فهؤلاء ينخدع الناس بهم، ويكثر حولهم الغوغاء والدهماء، ويعرضون أنفسهم للهلاك، ويعرضون من اتبعهم للهلاك أيضا، فيهلكون في هذا السبيل يقول ابن خلدون مأزورين غير مأجورين. لماذا؟ لأنهم خالفوا الأوامر الشرعية الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في معاملة الحكام، معاملة السلاطين، والأمر بالصبر عليهم، وإن جاروا وظلموا وعدم الخروج عليهم، وإن حصل منهم ما حصل ما داموا مسلمين، ما داموا على الإسلام، ما داموا لم يخرجوا من دائرة الإسلام. نعم،
انتهى.
نعم.
قال رحمه الله: والمتتبع للكتاب والسنة والآثار يعلم أن الإنكار على الولاة يراعى فيه ما يلي: أولا، لا ينكر باليد ولا يشهر عليه السلاح. ثانيا، أن تكون مناصحته سرا.
نعم، هذا محصلة الكلام، محصل هذا الكلام كله هو هذا، الإنكار على الولاة لا بد أن يراعى فيه الآتي: أولا، لا ينكر عليهم باليد، والثاني، لا يشر عليهم السلاح، والثالث
الأول
نعم
الثاني أن تكون مناصحته سرا.
هذا ثالث في الحقيقة، لا ينكر عليهم باليد ولا يشر عليهم السلاح ولا تكون مناصحتهم إلا سرا. نعم،
وأن يتلطف معه في الكلام،
هذا هو الثالث، وهو في الحقيقة رابع، أن يتلطف معه في الكلام. نعم، كما قلنا عن الإمام أحمد رحمه الله: لا ينكر على السلطان إلا وعظا ولا يغرضه بالعبارة، لأنه أدعى إلى القبول، لأن فيه مراعاة لمقام السلطان، لمقام الإمام، احترام لمكانته، فلا بد من ذلك. فمن أهانه أكرمه، من أكرمه أكرمه الله، هيأ الله له أن يقبل منه، وإذا أهانه فإن الله سبحانه وتعالى يهينه، فلا بد أن يراعى هذا ويتلطف معه بما يليق بمنصب السلطان الجليل ومقامه النبيل، فإنه ليس كأحد الناس. نعم، لا.
قال رحمه الله تعالى: فمتى التزم ذلك أثمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمرته، وبرئت عهدته الآمر ووافق شرع الله في أمره ونهيه.
نعم، فإذن هذا الأمر، باب الأمر بالمعروف عن المنكر، باب عظيم، والذي لا يفهمه هو الذي يقع في البلاء، فيتبع الخوارج المعتزلة بدعوى الأمر بالمعروف عن المنكر وإزالة المنكر، فيقعون فيما هو أنكر منه، فيخرجون على المسلمين، يضربون برهم وفاجرهم، ويخرجون على سلاطين المسلمين لا يراعون لهم حرمة، فينتهكون بذلك حرمة الولاية التي أوجب الله سبحانه وتعالى ما أوجب لها من السمع والطاعة وعدم الافتيات عليها. نعم،
قال رحمه الله: اتباع الهوى. الهوى ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع، فاتباع الإنسان لما يهوى،
هذا تعريف الهوى: ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع، هذا هو التعريف، ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع، يعني ما في دليل شرعي إلا للهوى لما تميل إليه. نعم،
فاتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله،
يعني على غير دليل، بلا دليل، لا يطلب الدليل وإنما يسير خلف هواه. نعم،
وقد جاءت الشريعة الإسلامية ومن أكبر مقاصدها إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا.
وهذا المراد به أن يكون متبعا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
فاتباع الهوى مضاد لاتباع الشرع. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وقال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن.
وهذه الآيات الثلاث كل واحدة فيها شيء من الفوائد، فالأول ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، حكم على المتبع لهواه بالضلال وأنه لا أحد أضل منه في الآية الأولى. والآية الثانية أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، فيه ترك الهدى بعد معرفته واتباع الهوى لأن النفس تحب وتميل إليه، فهذا هو المعاقب والمعاتب كثيرا وأنه لا أضل منه. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لا والله، هذا اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، يعلم الحق لكنه اتبع هواه فجعله سبحانه وتعالى متخذا لهواه إلها أي مشرعا، وهذا فيه خطر عظيم على العبد. والثالث مبين لحال الهوى وأنه لا يمكن أن يثمر إلا شرا، قال جل وعلا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن فالحق تارة يأتي موافقا لما في نفوس وتارة يأتي على خلاف ما فيها فيهذبها ويعيدها للحق والهدى والصواب. فالشرع يأتي تارة بما يوافق النفوس وتارة بما يخالف النفوس إذا كانت على الهوى وعلى الباطل، فيردها عن الباطل ويكبح جماحها إلى الهدى. نعم.
قال رحمه الله: ومن تأمل رأى أن الله تعالى لم يذكر الهوى في كتابه إلا في معرض الذم له ولمتبعيه.
نعم، ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا مذموما ومذموما أهله، نسأل الله العافية والسلامة، وكفى بهذا ذما له وكفى بهذا واعظا لنا في أن نبتعد عنه. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه.
نعم.
وهل نشأت البدع والمعاصي إلا من تقديم الهوى على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
اللهم صل على محمد. نعم.
بل أصل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال تعالى في من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذا وصف للكفار، فكل من له نصيب من هذا الوصف فله نصيب من متابعة الكفار بقدر ذلك النصيب.
الله أكبر. نعم.
ومن هنا سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم، ولا ريب أنهم عندما ابتدعوا بدعهم تعلقوا بشبهة دليل ليضفوا سلمكم
يعني يصبغوا الثوب على بدعتهم، ثوب شرعي. نعم.
ليضفوا على بدعهم صفة الشرعية فينسبون أنفسهم وما جاءوا به إلى الشرع، والشرع براء منهم، فهم يتبعون متشابهات القرآن ويتركون محكمه.
نعم. سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم لا يتبعون الأدلة وإنما يتبعون أهواءهم، ومن اتبع ما ابتدع فقد ضل. ولا شك أنه ما من بدعة إلا ولأصحابها شبهة، لكن هل هذه الشبهة التي يتعلقون بها صحيحة؟ لو ردوها إلى أهل العلم والإيمان لبينوا لهم ضلالهم في هذا الفهم، ولبينوا انحرافهم في هذا المقصد، ولبينوا لهم سوء أفهامهم في منشأ ما نشأ عندهم من الفهم الفاسد، لكنهم لا يرجعون للعلماء فيتعلقون بهذه الشبه ويظهرونها للناس كأدلة، وهي في الحقيقة شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور، لكن ما يعرفها إلا العلماء. إذا جاءت العلماء بينوا لهم أنها ليست أدلة وإنما هي شبه من التلبيس الذي وقع عليهم من إبليس، فظلوا بسببها وبسبب إعراضهم عن سؤال العلماء عنها، فحينئذ يقعون في هذا فيتركون المحكم ويذهبون إلى المتشابه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: والمتشابه ما أشكل معناه.
ما أشكل المتشابه من القرآن وكذا من الحديث، ما أشكل معناه ولم يتبين مغزاه. نعم.
والمتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، كالمجمل من الألفاظ أو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل آخر. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ومن هؤلاء الخوارج، كما قال أبو أمامة رضي الله عنه، وثبت عن ابن عباس فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف والآجري في الشريعة أنه ذكر له الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. والأمثلة على اتباع الخوارج للمتشابه وتركهم المحكم كثيرة، ذكر بعضها العلامة الشاطبي في الاعتصام، وأنا أقتصر على مثالين. الأول: استشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى بيان، وقد بيّن ابن عباس لهم أن الحكم لله تارة بغير تحكيم وتارة بتحكيم، لأنه إذا أمرنا الله بالتحكيم فالحكم به حكم الله تعالى، حكم لله تعالى. فالخوارج قطعوا قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، عن قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، ونحوها من آيات التحكيم.
نعم، وهذا شبهتهم، فالحكم لله تبارك وتعالى صحيح، لكن تارة بغير تحكيم فاصل ظاهر، وتارة يحتاج للتحكيم، يحكم به الحكام العدول، هم الذين يفهمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا الذي قال: إن الحكم إلا لله، قال: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فحكم المحكمين الذين عندهم علم بالأدلة والنظر فيها، يعرفون الأدلة، الكتاب والسنة والقياس، الإجماع والقياس، ينظرون في هذا، فحكمهم حينئذ وتحكيمهم إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى، وهم بأمر الله سبحانه وتعالى يعملون. فعلي رضي الله عنه لما حكم ووافق على التحكيم قال: أنا ما حكمت غير الله، وإنما التزمت أيضا بكلام الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله جل وعلا يأمر بذوي عدل يحكمون فيما يتعلق بالجزاء في الصيد للمحرم، أفلا يكون ذلك في دماء المسلمين من باب أولى؟ بلى والله، دماء المسلمين أعظم وأخطر، فلا بأس. إيش المنكر في هذا؟ فبين لهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكتب الله لمن كتب له الرجوع منهم فرجع، ومن سبقت له الشقوة فقد سبقت له من الله الشقوة وبقي عليها، نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أن الخوارج تمسكوا بهذه الآية: إن الحكم إلا لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني، استشهاد الخوارج على كفر الحاكم بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا الاستشهاد ليس وليد عصرنا، بل خوارج عصرنا رووه بالإسناد المتصل إلى شيوخهم الخوارج الأولين.
صحيح. نعم.
الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
الله أكبر. نعم.
أخرج ابن وهب.
فالآن ترون شعار الخوارج اليوم في تكفير حكام المسلمين والمسلمين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما عندهم إلا هذه الآية، وتركوا الفاسقين والظالمون، تركوها وتمسكوا بالكافرون. نعم. قصدا سيئا منهم، ألا وهو تكفير حكام المسلمين، أرادوا ذلك فتركوا الآيتين وأخذوا هذه الآية فقط. نعم.
قال رحمه الله: أخرج ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية.
الخوارج سموا حرورية لأنهم اجتمعوا في حرورة وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين. نعم.
قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم، يعني صار كافرا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم جعلوه مع آية الشرك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إذن فعدل بربه سبحانه وتعالى حينما حكم غيره، فحينئذ يكون كافرا في حكمه لأنه حكم غير الله، فكان كمن عدل بالله غيره. قبحهم الله، وهذه قد ورثها الخوارج في هذا العصر اليوم. ورأس الخوارج في هذا العصر أما وأبا جماعة الإخوان المسلمين، خذوها من محمد بن هادي. نعم،
قال رحمه الله:
رأس الخوارج في هذا اليوم أما وأبا الإخوان المسلمون. نعم،
قال رحمه الله:
نعم.
فسر سعيد بن جبير،
سر سعيد بن جبير لما؟ لأنه ما أراد أن يبتدي من عند نفسه، أراد أن يعلم رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل نافعا: ماذا يرى ابن عمر في الخوارج؟ ما رأيه فيهم في الحرورية؟ كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ فنافع مولى ابن عمر أخبر سعيدا، سعيد بن جبير، قال: يراهم شرار خلق الله. كأنه وقع هو في نفس هذا، لكن ما أراد أن يستقل برأيه حتى ينظر. وهذا فيه تأديب لنا، أن الإنسان لا يبتدي، ينظر العلماء قبله ماذا قالوا، نبتدي لا نتبع ولا نبتدع، ونقتفي ولا ونقتدي ولا نبتدي. فأراد سعيد بن جبير وهو التابع أن يطمئن إلى فهمه وإلى فقهه وإلى رأيه في الخوارج، ومع ذلك ما قال حتى سمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركوهم فيهم. فسأل نافعا وهو مولى ابن عمر: ما رأي ابن عمر؟ كيف يرى ابن عمر الخوارج الحرورية؟ فقال له نافع: يراهم شرار خلق الله. لماذا؟ قال: إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. الآيات التي أنزلت في الكفار: ومن لم يحكم بما الله فأولئك الكافرون، ونزلت في هؤلاء الذين يقولون ويلبسون على الناس بقراءة الآية الثانية عليهم: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه في الكفار، فجعلوها في علي رضي الله تعالى عنه وفي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فحكموا عليهم بالكفر لأنهم يرونهم أنهم عدلوا بالله غيره، وإذا كانوا قد عدلوا بالله غيره فهم كفار، فنعوذ بالله من ذلك. نعم،
قال رحمه الله: فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون.
نعوذ بالله. نعم،
فيخرجون أي الحرورية فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية.
الله أكبر. نعم،
وقد أخرج نحوه الآجري في الشريعة من قول سعيد بن جبير، أخرجه ابن عبد البر في التمهيد مقتصرا على الجملة الأولى.
شوف كيف يشيع بين العلماء، علماء السنة، ابن وهب عبد الله بن وهب، وهكذا في جامع، وهكذا ابن عبد البر في التمهيد، وهكذا الآجري في الشريعة، يتناقلون هذه الأخبار والآثار ليردوا بها في مختلف الأعصار وفي مختلف الأقطار والأمصار على هؤلاء الخوارج الضلال. فإن الخوارج كلما قطع منهم فرق قام فرق آخر، حتى يخرج في أعراضهم الدجال. والعلماء في كل زمان ومكان يبتلون بهم، في كل عصر ومصر يبتلون بهم، فيحتاجون إلى أن يتناقلوا هذه الأحكام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الوراث لأولئك الأقوام الضالين الأولين، لأن سلسلة المتأخرين اتصلت بهؤلاء الضالين المتقدمين، ولكل قوم وارث، فللحرورية الأولى وراث في هذه الأعصار على مر الأزمان واختلاف الأوطان. نعم،
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي،
الشالنجي نعم، أحد أصحاب أحمد. نعم،
سألت أحمد بن حنبل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قلت: فما هذا الكفر؟ قال كفر لا يخرج من الملة، انتهى.
هذا كلام أحمد، نأخذ بكلام أحمد ولا بكلام الجهال؟ نأخذ بكلام سعيد بن جبير ولا بكلام الجهال؟ نأخذ بكلام نافع ولا بكلام الجهال؟ نأخذ بكلام عمر ولا بكلام الجهال؟ نأخذ بكلام العباس ولا بكلام الجهال أهل الأهواء؟ لا والله، معاذ الله أن نأخذ إلا بكلام هؤلاء رضي هؤلاء الجهال أو لم يرضوا فإنما نبتغي رضا الله جل ورضا الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى الموعد وليقولوا ما قالوا. فمن لم ينطبق عليه الكفر فليس بكافر، ومن قام به الكفر فهو كافر إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع. نعم.
قال رحمه الله: وسأله نحو ذلك ابن هانئ
يعني كفر لا يخرج من الله، كفر دون كفر. نعم.
وسأله
وهذا إن شاء الله سنبينه في المساء. نعم.
وسأله نحو ذلك ابن هانئ فأجابه بذلك أيضا: فهذا ما عليه السلف قاطبة في تفسير هذه الآية، وهو ثابت بالأسانيد الصحيحة عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومع صراحة ما جاء في تفسير هذه الآية عن جماعات السلف ومن تبعهم إلى يومنا هذا، إلا أن الخوارج يأبون التسليم للصحابة وتابعيهم رضي الله عنهم في ذلك، إلا أن الخوارج يأبون التسليم للصحابة وتابعيهم رضي الله عنهم في ذلك، فيصرون على تكفير الحاكم بهذه الآية، ويجادلون بالباطل، ويتعلقون بالمتشابهات، فما أعظم الهوى الذي ركبوه، وما أسوأ ما اعتقدوه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
قف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.